شباب المستمعين، حلقة الأخيرة، نعم الأخيرة، لكن من هذا الموسم من هروج سكوب الثالث، ثالث رمضان من سكوب الرمضاني. معكم أنا وأهلان وضيفي الحلقة الأخيرة، وأكثر من أخ بالنسبة لي أنا، وأكثر من صديق وزميل، لكن الآن أنا المقدم وهو الضيف، ففي أسئلة كثيرة ننتظر منه الإجابات عليها. أنا بالنسبة لي علاقتي مع هذا الضيف علاقة يعني ما قبل خروج المصارعة، يعني أعرفه شخصيا من أيام يعني بداية حسابي قبل 4 أو 5 سنوات. ضيفنا تميز بالتغريدات، تألق كصوت يوتيوبي، وكسر كل حاجة، وأصبح لوحده على عرش المقالات، ليجعلني أضطر إلى التوقف عن الكتابة، يعني لازم أصير على مستواه ولا أنسحب، فقررت الانسحاب وتركت الساحة له. طالك واحد أبو مركاز وما قدر يقف قدامه، فكيف أنا؟ رحبوا معاي بالرائع الجميل المبدع أبو تولين. مساء الخير يا سعيد.
مساء الخير يا سلطان، أمس عليك ومس على المتابعين جميعا. وعلى فكرة ترى أنت طريت موضوع، افتقدت لقلمك في الأكاديمية، يعني نبغى منافسة يا وهلان، ما ينفع كذا لأن حالي في الساحة.
احنا بنسوي لك نفس أوكاد، يقعد كذا بدون منافس بعدين أرجع أنا زي أوميجا.
تمام.
بوتولينا، أنا أعرفك وأعرف كل شيء يعني، لكن مستمعين يبون يتعرفون عليك. من هو بوتولين؟
من هو بوتولين؟ طبعا أنا اسمي سعيد موسى غامدي، إذا في ناس يبون يعرفون، من محافظة بيشة، من مواليد بيشة، طبعا تقريبا في يوم 7 أكتوبر 1984. دبلوم صيدلة، تخرجت طبعا، درست في جدة هناك، كمان متزوج إذا حد يبغى يعرف. وطبعا أحكي قصة بس قصيرة يعني. حاليا أنا ذيك السنين تقريبا سنة 1405 هجري، أو خلينا نقول 1984، كانت المراكز الصحية كان فيها قسم أو عيادة مواليد، فأنا أعتبر نفسي الابن البار للمراكز الصحية، يعني أنا ولدت في مركز صحي، تعالجت في مركز صحي، توظفت في مركز صحي، وحاليا أنا مشرف على المراكز الصحية، فشيء جميل يعني إنه الواحد يعني يتسدل في نفس المكان اللي ولد فيه.
الولاء جميل. الولاء نفسك. طيب، بدايتك مع متابعة المصارعة، متى أول لحظة راسخة في ذهنك عن المصارعة الحرة؟
والله أنا أذكر ذيك الأيام بعد حرب الخليج تقريبا، يعني أذكر ذيك الأيام، طبعا تعرف كلنا يعني الشعب السعودي في ذيك الفترة يعني ما في مواد ترفيهية في التلفزيون، يعني ما في شيء يشدك في التلفزيون، فكان البرنامج مصارعة اللي هو من تقديم الراحل إبراهيم الراشد رحمة الله عليه، اللي كل يوم ثلاثاء الساعة 11، خلاص هذا شيء معروف إنه هو وقت المصارعة الحرة في كل بيت سعودي بصراحة، يعني ما هو بتكلم عن بيوتنا إحنا ولا جيراننا ولا حتى أخوالي ولا أعمامي، لا كل مكان، فكنا نتجمع هناك نتابع، بدأ الشغف هناك، لأن ذيك الأيام أنا أذكر نتجمع كلنا إحنا وعيال خوالي كذا، نتجمع في مكان نتابع التلفزيون ونتابع المصارعة، فمن هناك بدت متابعة المصارعة. وشوف يعني تقريبا أنا من يعني لو أرجع للذاكرة، تقريبا أنا واثنين ثلاثة معي اللي استمرينا في المصارعة، أو تعلقت فينا المصارعة وعاشت فينا إلى يومك هذا، يعني أنا لدرجة حتى وصلت لدرجة يوم الأيام يعني كنت يعني أخجل إني أقول للناس إني أتابع مصارعة، عرفت يعني تعرف إحنا شعب أصلاً كدولة كاملة شعب محافظ، ما حتى ذيك الأيام كانوا يحرمون أصلاً مصارعة، وأنت تعرف يمكن لو نتكلم في تفاصيل كثيرة، ف يعني وصلت لدرجة مثل ما قلت لك، يعني حسيت إني أنا السعودي الوحيد اللي يتابع مصارعة والله، يعني تتصور الدرجة إيش. فذيك الأيام دخلنا في الفيسبوك وكذا كان معي، واكتشفت إن فيها مواقع، طبعا كانوا حسابات شباب من الأردن وشباب من فلسطين وكذا، فكانوا يتابعون مصارعة، وشباب من مصر، وتابعت معاهم وكنا نتناقش وإلى آخره في الفيسبوك كنا نتكلم. فبعدها تطورت الحالة. يعني تصور حتى يا وهلان، يعني هحكي قصة أول مرة يمكن تسمعونها كلها. تصور أنه حتى يعني أول ما ظهر كيفن ناش في 2011 في رويال رامبل، تصور طبعا كان في الصيف، كانت اللي هو شهر العسل، كان زواجي وبعدين طلعت شهر العسل. تصور أني خذيت اللابتوب معايا عشان أتابع، لأني كنت متأكد أن كيفن ناش حيظهر في سمر سلام. يعني أنا من يوم يخطبوط يعني كنت متوقع أن قد بيطلع. فعلا ظهر في ذيك المباراة اللي بين جون سينا وسيام بانكو. يعني تصور حتى ذيك الأيام في شهر العسل يعني ومعي لابتوب وتابع، يعني قلت لزوجتي خلاص يعني أنا على البلاطة، يعني لازم تعرفين هذا الشيء فيني. والحمد لله إلى الآن يعني، والحمد لله
ولا زلت حتى هذه اللحظة.
إيه
كيف مصارعك المفضل؟ هل كان في أحد قبل كيفن ناش ديزل؟
إيه طبيعي. طبعا ديك الأيام في طفولتنا ما نعرف إلا هولك هوجن، كنا نسميه الشبح في بداياته، وبعدها صرنا نسميه هوغ هوجن. أنا من الناس اللي كنت أسميه هوغ هوجن، وبعدها أولتمت واريور طبعا المحارب، كنا نسميه المحارب طبعا تعرف لأن اللغة وإحنا صغار طبعا لك عليه. كنا نسمي هذا الشبح اللي هو هولك هوجن، وكنا نسمي أولتمت واريور المحارب. في يعني النجمين هذول هم اللي كانوا يشدونك أكثر من مصارعة. في كثير مصارعين طبعا زي تيتو سانتانا، كان واحد من عيال خالي أذكره كان يموت واحد اسمه تيتو سانتانا. في سنوكا، فيه الثعبان اللي كنا نسميه الثعبان اللي هو
جيك روبرتس،
وكثير كثير نجوم. بس يعني هذا اللي كان يشدونه هولك هوجن وألتيميت واريو، هو اللي كان يشدوني في الطفولة طبعا.
وحاليا؟
لا حاليا قصتك الآن في الجيل هذا؟
يب.
مثل دائما أقولها أنا بصراحة ثلاثي الشيلد، وقلتها ذكرتها في البودكاست الأخير في جامعة مصارعة، يعني الأمانة هم اللي خلوني أستمر أكثر وأكثر أني أتابع للأمانة WWE. يعني أستمر حتى إلى درجة أتابعهم مباشر، يعني مو أتابعها بس، لأن أنا عجبني ذيك الأيام دين أمبروز بعدها بليلة هجومهم على راي باك في سورفار في سيريس لما ظهروا في مقابلة مع مايكل كول. لأن على طول ديك الأيام الحسابات في مثل ما قلت لك في الفيسبوك قالوا إن هذا NWO الجديد، فأنا زعلت. وعلى فكرة أنا كنت متحمس الراي باك إنه يفوز، وزعلت منهم أصلا من هذول الثلاثة أصلا يظهروا، لأني ما كنت أتابع NXT على فكرة، ما كنت أعرفهم.
يعني أنت يعني راي باك جاي أنت؟
أوه ذيك الأيام كنت أموت في واحد اسمه راي باك. فجاء مايكل كول لما سألهم فقال نفس السؤال، قال هل أنتوا NWO الجديد؟ فرد دين أمبروز قال اللي يبغى NWO يروح يتابعهم في DVD. أنا هنا مرة حقيت، حتى أسلوب دين أمبروز كان يذكرني على فكرة برودي بايبر. ناس كانوا يشبهون بستيف أوستن وكذا، لكن لا أنا كنت أشبهه برودي بايبر، نفس الأسلوب نفس الكلام وكذا. وكنت أحسب أنه هو القائد، كان معاه اثنين كذا سيث رولينز ورومان ريز، يعني حتى يلا يلا حفظت أساميهم حتى ذيك الأيام كنت ألخبط فينهم. فجدا عجبوني الثلاثة هذول وما زالوا هم. لا نخفي أنه في كيفن أوينز طبعا. الجيل هذا الأمانة دائما أقولها لأبو يحيى، الجيل هذا ترى في وفرة نجوم صراحة، في وفرة نجوم، كيفن أونز، إيج ستايلز، ناكامورا، سامي زين، إن شاء الله ما أنسى أحد، ذاميز للأمانة والله أشوف أنه مصارع متجدد، مصارع يتجدد كل سنة يكون أفضل من السنة الماضية.
أنت أبعدت شوي. الحين نجمك مين بالضبط؟ الشيلد في بداياتهم انتهت من 2014 الآن. حلو. ثم تقول الدين أمبروز، ليش لما تقول رومان رينز تخلصنا؟
ولا يهمك رومان رينز،
ليش
انت تبغى رقم واحد رومان رينز؟ شوف هو من بداياته من الشيلد لما كانوا يسوون يطبقون البار بومب على الطاولة، كان هو اللي ينفذها. عرفت انا كذا كان في مخيلتي ان المفروض ان هذا القائد وليس دين أمبروز، انا كنت اقولها كذا. وعلى فكرة يعني احب النجم اللي اسلوبه كله باور، يعني كل حركاته اسلوبه في الحلبة، ساكت طبعا على ايامه في الشيل كان ساكت ما كان يستخدم المايك. فبعدها انا بديت ابحث عنه في بعض اللقطات وكذا في الـ NXT في FCW، يعني شفت انه ما زال نفس الرتم يعني عنده في الاداء يعني، فمرة عجبني. انا قلت المصارع هذا لازم يكون له لازم يكون هو القائد، كنت اقولها كذا. بعدين بعد ما انفردوا تفضل
أحد الآن أنت تشوف الهجمات هذه عليه والحديث عنه والنقد السلبي تجاهه، تشوف أنه واقعي ولا مبالغ به؟
شوف أنا كنت أقولها من زمان يعني أول ما صارت ذيك الأيام في لما فاز في الرويال رامبل 2015 أنا قلتها يا جماعة ترى اللي صار إن اللي أنا وأنا واحد فيهم. أنا كنت أنتظر على فكرة دانيال براين يفوز في الرويال رامبل 2015، لكن المفاجأة إنه رومان رينز اللي فاز بطريقة، حتى طريقة الفوز أصلا ما عجبتني. أنا محاكيك، شفني أنا من جمهور رومان رينز بس ما عجبتني الطريقة، ولما استهجن من الجمهور أنا يعني تأكدت أن الجمهور زعل من الطريقة كذا، وهذه بداية البناء الخطأ. يعني أوكي أنت حتخلي هذا النجم حيتصدر العروض، لكن بالحركة هذه لا، لأنك أنت صفيت في الحلبة آخر أربعة تقريبا كان بيج شو وكين ورومان رينز وروسف، فما عجبتني أنا الخلطة دي. خلاص أنا واضح أن رومان رينز اللي حيفوز. بالعكس لو كان دانيال براين واحد من الأربعة هذولا وكانت اللقطة الأخيرة بين دانيال براين ورومان رينز وفاز رومان رينز، صدقني حيكون فيه كلام ثاني، لكن الجمهور صحيح. ما تقبل
نفس حركة تروبل اتش ودين أمبروز، يعني نفس الحركة بالضبط كما كانوا آخر اثنين باقين على الحلبة.
يا سلام عليك، وهي تكلمنا فيها. المفروض أنه يعني أنت تروبل اتش تخلص مع رومان رينز، هو عدوك، طيب أوكي أنت ما أنت في حاجة اللقب، المفروض أنه أهدى الفوز لمن؟ دين أمبروز. بس ما هو كانوا مرتبينها كلها رومان رينز، بس دائما أقولها أنه هم ما عرفوا كيف يبنون رومان رينز بالطريقة الصحيحة، عشان كذا الاستهجان أو الزعل الجمهور له. لكن أتكلم عن نفسي أنا أنا أيوة أوكي كبناء خطأ، لكن كشخصية كأداء بالعكس هذا نجمي المفضل.
أنت قبل شوي تتحدث أبو يحيى، أبو يحيى يعاون ترمي إلى بودكاست جمعة مصارعة اللي موجود في راديو بودكاست هروج المصارعة.
تمام.
بوتولين دادي كول كيف انطلق عن طريق هروج المصارعة؟ كيف طلعت في هروج المصارعة؟ أنت من الأصوات المؤسسة، يعني أنا بتكلم الآن كوهلان الموجود في هروج، سعيد من المؤسسين ليوتيوب هروج المصارعة وما زال، يعني هو الآن هو بإضافة لي أنا طبعا هو أقدم صوت موجود في اليوتيوب، لأن لي مقاطع ما كنت تقول اسمي، فالشباب كواليس روج يقول ما نحسبها، فإذا ما حسبوها يصير بوتولين هو أقدم واحد موجود في يوتيوب روج. عطنا بداياتك، انطلقتك شلون، جت شلون، طلعت إيش السالفة، إيش الهرجة؟ أول شيء نتكلم كيوتيوب بعدين نجي على جامعة مصارعة.
حلو، لا خلينا نقول هروج مصارعة كلها بكامل يعني القصة. القصة طبعا بدأت مثل ما قلت، عيد اللي قلتها في الافتتاحية، يعني أنا كنت أحسب نفسي السعودي الوحيد اللي يتابع مصارعة بصراحة، يعني فترة وفترة خلاص أني وقفت كذا، حسيت أني أنا لوحدي. طبعا في تويتر في حسابي أنا الرسمي ذيك الأيام، أيام بداية يوم ولعت بين برشلونة وريال مدريد، خاصة من 2011 و2012 كذا ولعت بينهم جماهيريا يعني
الأفاتار شعار ريال مدريد.
طبعا كنت أتابع طبعا كثير حسابات في ريال مدريد في تويتر طبعا أتكلم، فلفت نظري متابع كان حاط هو مدريدي وكان حاط الأفاتار عنده سيث رولينز، فدخلت حسابه يعني وإلا الولد كله شغال كله مصارع يمين وريال مدريد يسار، يعني دائما يا هنا يا هنا يغرد يا مصارع يا ريال مدريد. فأنا عجبني اللي يوم الأيام هذا المتابع سوى رتويت الواحد اسمه وهلان، وكان فتارك ذيك الأيام بريت هارت وستيف أوستن كذا وجه الوجه. فأنا وقتها لأن هذا الولد على فكرة كان يعني صغير في السن، وقتها لما سوى الريتويت هذا الوهلان كنت تتكلم أنت كنت عن موضوع، أنا نسيت بصراحة الموضوع هذا، لكني رديت عليك. أنا يوم شفت الصورة دريت أنك عتقي زي كذا من حق الزمان والله، فقلت يا ولد خلني أسألك، سألتك سؤال ورديت علي، فلا واضح انك انت فاهم، فدخلت حسابك كثير ما شاء الله حط البايو كذا مدري في الهول اوف فيم ومدري، يعني حسيت انك حاجه فخمه. يعني انا اصلا من وقتها لما شفت الحساب هذا انا قررت، يعني قررت كذا قرار رسمي انه لا لازم افتح حساب اخر يعني في تويتر كذا خاص للمصارعه، لان انا حسابي شفت كيف كان رسمي شويه وكان زملاء العمل والناس وكذا. لا
كنت كان حسابك الشخصي، يعني انا اذكر يعني كان
حسابك الشخصي انا كنت اكلم في الاول،
وجيتني كنا نسولف كثير، وجيتني خلاص قريب افتح حساب حق مصارعه وكذا وهذا المنشن حقي، فما كأنها الآن تخيلها
أي.
المحادثة كانت يعني
في جميل هذيك الأيام. أيوة فأنا أقول لك كنت أنا أحتاج فعلا شخص زي كذا. يا سيدي فرحت أنك سعودي, فرحت أنك سعودي والله. فلما دخلت أنا معاك شوية شوية توسعنا كثير في تويتر, أثاري إن في بحر كبير في ناس كثير فاتحين حسابات مصارعة لما دخلت معاك. وفجأة يوم تعرفت على أبو غلا في تويتر, أنا أتكلم عن تويتر الآن لسه ما دخلنا في العميق. تعرفت على إيه, عرفت ديك الأيام حتى شاعر
تذكر الصورة الصورة اللي كان يحطها أبو غلا يعني
إيه ذاك بنظارات والسجارة برضو عرفت
شاعر ما كان يرد علينا. شاعر
شاعر كان ذيك الأيام ما كان يرد, كان عند البودكاست ذاك أبو عشر دقائق ذاك تذكره
سبع دقائق يحط في آهات بداية البودكاست
كان يتفنن
ولا يجيب طاهر الحريم ولا
ولا شيء
محبين ولا شيء.
كان لما ينزل كذا البودكاست كان يمنشننا كلنا متابعين يعني تابعوني انا نزلت بودكاست. قلنا طيب
طيب رد علينا يعني احنا كنا نرد عليه نحلل معاه البودكاست وما يرد,
لكن كان كان جميل ذيك الايام وكان يمنشن. فاذكر ذيك الايام حتى بعد ما صرت اتعمق شويه على فكره كنت عرفت انه في شيء اسمها حسابات حتى مصارعه, عرفت من ضمنها انه واحد اسمه وجود ومعه هروج مصارعه, كنت اعرف انه من اهل جده يعني شفت صورته وكذا وتابعته. لا والله ما تابعته من ذيك الأيام, تابعت هروج ومصارعة ما تابعت جود. فحتى ولا كان في بالي يعني انت عرفت شلون كان حساب أنا فاتحة, حتى اسمي في أول ما سميت حطيت الأفاتار عندي صورة ديزل مو كيف الناش, كان اسمي حتى ديزل على فكرة. يا وهلان أنا بقول حاجة يعني جديدة يمكن ما حد ما يعرفها, أنا ذيك الأيام لما قررت أفتح الحساب أنا كنت محتار يعني هل أسمي الأكاونت دادي كول ولا بيبول شامب. يعني على فكرة ترى روك عندي له ذكريات بصراحة في أيام الثانوية مرة بصراحة يعني للأمانة بدايات يعني حب كبير بيني وبين روك يعني مرة مرة ما أسمع فيه
داخلته كذا القشعريرة تقشع جسمك كله وصير واقف صير واقف ما أنسى صير واقف. عام 2000 عام 2000 هذا الواحد ويدخل والنظارات والقميص الوسيع ولا حرك يده كذا وقام يطلع الساعة ولا يطلع السوارة الكشخة حقته ثم لف كذا رقبه ثم أخذ المايك ثم يلا حي الديرة ثم استلم الهلمسلي والمكمانز استلمهم
والحرب بينه وبين الدي إكس كثير كثير جدا أبدع في هذيك السنة.
كان الوحدة
بصراحة يعني الساحة كانت له الوحدة. لكن أنا كنت متأكد إنه كيف الناس ما عنده يعني ما خلنا نتكلم عن الوطن العربي ما في شعبية كثير زي ما كنت أشوفهم في حساباتهم في الفيسبوك. فقلت لا حسمي نفسي دادي كول عشان أتميز وعرفت إني حتميز بالشخصية هذه. فتعمقت فيها لما فتحت الحساب بعدها مثل ما قلت لك دخلت باسم ديزل بعدين غيرت إلى وولف باك لأنه ما كان الموضوع جدي عرفت. خلنا نتكلم انت قلت عن اليوتيوب ذيك الايام انا في لحظة من اللحظات يا وهلان كنت فعلا انتظر كنت انتظر عائلة مثل عائلة هروج ومصارعة عرفت. كنت ابغى ادخل كذا في ناس زي كذا جروب كذا ونعمل جروب ونعمل حاجة نعمل حساب ونعمل حاجة ونتعرف على ناس كثير من هذا القبيل. فالحمد لله كأن ربي كأنه عارف نيتي وقال يلا هذه هي. وبصراحة والنعم فيكم كلكم واحد واحد يعني ما في قصور من اي احد ثاني. بدأت دخلت فيكم ذيك الأيام أذكر أبو غلا هو اللي دعاني قال ترى إحنا مسوين جروب وتعال معنا. قلت أنا معك تم
التأسيس
كان أبو غلا هو اللي دخلني هروج أذكر ذيك الأيام. فلما دخلنا وتعرفنا عليكم أكثر وأكثر وكذا فتفاجأت إنك أنت برضو كنت موجود معهم في الجروب ففرحت كثير إن إحنا كلنا مع بعض. بعدها أذكر إنه كان في تسجيل صوتي سجلته في الواتس أب كنت أحلل كذا تقريبا من مباراة أو مهرجان انت اول واحد اعجبت فيني. بعدين انت قلت سالتني قلت انت ليش ما تطلع في بودكاست معانا وفي يوتيوب وكذا. قلت يعني يا عمي لا خليني على كذا لا تخليني اتعمق وكذا. فاصريت انت علي ذيك الايام في هروج الاخبار. قلت يلا هروج الاخبار انا ذي هروج الاخبار وكانت اسبوعيا. فتحت انا ذيك الايام كنت عشان تعرف اني يعني ما بقول اني ما اخذ موضوع مزح لكن يعني أرمي تعليقات في الأخبار إيه. شيء
وش وش لك لازمة تقوله لما تقرأ الخبر
شو اسمه وخارج لا مو بخارج السرب أقول حاجة كلمة كنت
أقول وفي دوري أقول
ما شاء الله عليك
شو دوري أقول أنساها وفي دوري أقول
الحمد لله
وكنت ترد عليهم وكنت يعني على الأخبار يعني لما نقول مع الخبر الأول هذه لا ما كنا نقولها هذه جت تالي
لا هذه جت مع أحمد
أحمد حتى وجوده في رجل الأخبار ترى شيء مختلف تماما يعني.
أكيد طبعا طبعا
لكن أنت الوحيد اللي ترى بدأ من رجل الأخبار مثلي أنا وياك بدينا نفسنا من رجل الأخبار جميل. وبعدها رحنا اللي الباقيين ترى كلهم بدوا من الروجلست كلهم
ايوه الروجلست
كل الروجلست الا انت وانا طلعنا من الروجل الاخضر
جميل
عرفنا اليوتيوب الان
طيب
ابي البودكاست
ايوه البودكاست هذا
حكايه أبعطيك اياها في التاريخ
ما شاء الله
سجلها عندي سجلها عندي بالتاريخ يا ابو تولين اللي هي جت فكره جامعه مصارعه لكن انت كان لك ظهور قبل جامعه
ايه كثير قبل 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 كثير
ظهورك كان عن طريق بودكاستات الشهريه والدوريه اللي هي الكيك اوف والفول اوت
كانت في فكنت... ايوه هسه
تذكر وش بالضبط انه ترى قديم كنت تكلم عن سنتين حنا
لا هذا هو حنساها ماني ذا بانك الكيك اوف اذكرها
مين اللي كان معك
اللي كان معي انت وجود
وفي حاجه حصلت
حصلت حصلت
والله والرقم كم 14 ل 42
حقت ايش بالضبط
الملفات اللي ارسلتها انت
اوه ما ادري كم ارسلت وجود ارسلت ملفات كثيره عاد الله يعين انا قلت والله تعذرت لي. بالله خلينا نحكي القصه خلنا مدى
لا 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 اسرار 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 لا بس كانت جميله يعني
لا جدا تجربه جديده في البدايه
كان انت كان محمد جوست كان مستر كينج اولا الثلاثي اللي كانوا في تاسيس بعدي انا وجود وبغلا في المهرجانات الشهريه انتوا طلعتوا قبل شاعر على فكره في العروض الشهريه
اها ما شاء الله يعني.
اي كان شاعر في هروج الانديز كنت انا وبغلا وجود موجودين في كيكوف الفول اوت بعدها استعدنا فيكم ايام جميله كانت يعني جامعة مصارعة بعطيك تاريخ ولادتها باليوم وبالشهر وبالسنة وبالساعة وبالدقيقة
حلو ما شاء الله
يوم 4 إبريل 2017
صح كانت بعد
الساعة 5 العصر و3 دقائق
لا صدقني المساء كنا
أدقينا عليكم المساء لكن الفكرة
الفكرة أنت قصدك تتكلم عن الفكرة
قلتك ولادة جمعة
أيوة أذكر ذيك مرة اتصلتوا علي وأنا كنت مع الأهل في استراحة كذا أيوة حتى خرجت من استراحة وكلمك قلت أنت في بودكاست جديد وكذا كذا كنت في عنيزة حتى كان جود معاك ذيك لا أسبوع المين أيوة
نعم كنت أنا وجود
صح
في المجلس طلعنا الفكرة طرحها جود أعطاني الخطوط العريضة بلورناها أنا وياه كان الاسم جلسة مصارعة
أها صح كانت جلسة مصارعة اسمها
ايه أنت مع ولا ضد هذا الاسم جلسة
لا جلسة حسيت أنها جلسة طرب يعني ما لا بالعكس جامعة مصارعة كانت أفضل يعني أنا كنت حتى قلت لكم لا حتى اقترحت عليكم اسم قلت انتوا لا حتى نسيت الاسم يعني اللي ذكرته
عطنا عطنا وش كان دورك اول ناس ما تدري وش كان دورك
اكون ضيف شرف
يعني
بس كنت يعني حظهر بس يعني في على حسب فضاوتي مثلا او في بعض الهروج او عفوا بعض العروض الشهرية اظهر مرة كذا ضيف شرف يعني ما كنت يعني ركن اساسي في البودكاست
سبحان الله
شوف سبحان الله
صار الآن البودكاست حق جامعة مصارعة خلاص حصري بوتولين أبو يحيى بوتولين فالبدايات كان فكرة أنك أنت تكون ضيف الشرف
حلو
سبحان الله يعني الواحد يعني شوف جبت لك الفكرة والخطوط اللي احنا كتبينها والمحاور، دقينا عليك، دقينا على ابو يحيى، ناقشنا، اخذنا اراء، رتبنا كل حاجة وانطلقنا في البودكاست في ابريل ذيك السنة. سبحان الله يعني بالاخير طلعت انه بعد فترة، اعتقد عقب 5 شهور او اقل، متى ثبتناك
تقريبا؟ على طول ترى بعد الاسبوع ذاك تقريبا، بعد اسبوع المينيا يعني، بعد اسبوع المينيا.
سبحان الله. حدثنا عن اجواء جامعة.
جامعة مصارعة صراحة يعني الأمانة هو اللي البودكاست هذا هو اللي ربطني في الجمهور أكثر. يعني كنا في اليوتيوب ذيك الأيام، أنا هذا اللي بغيت أقوله، في هروج الأخبار، فكان بدأوا الناس يعرفوني في هروج الأخبار، بعدها في هروج في مثل هذا الأسبوع، بعدها يعني لما دخلت في بودكاست جامعة مصارعة، لا بدأت الناس تعرف أبو تولين، لأنه هو كان يعرفون يفكرون أبو تولين إنه بس يعني متخصص بس يوتيوب وفي تويتر بس ديفز وما إلى آخره، لكن لما سمعوا أبو تولين في بودكاست جمعة مصارعة، لا عرفوا إنه فيه، لا الولد عنده هذا شيء كويس، وكويس إن الشباب في هروج اكتشفوا هذا الشيء فيه. فالأمانة أنا الفضل لكم أنتم كلكم، يعني أنكم فتحتوا لي المنصة هذه أني أبوح ما في خاطري في العروض الأسبوعية اللي أشوفها. فالجميل أن حتى ما شاء الله تبارك الله، يعني أوجه تحية لأبو يحيى، استفدت منه كثير. أول شيء احترام مواعيد، فضاوتنا أنا وياه زي بعض ما شاء الله، يعني الشيبان أنا وياه وما نفضل لآخر الليل، حتى في الويكند ما نفضل، يعني نسجل في الليل الأربعاء. فالحمد لله يعني كون حتى رابطة، يعني حتى الناس صاروا يسمون أنفسهم جيش جمعة مصارعة، كل واحد يسمي نفسه اللواء والعميد وإلى آخره. فالحمد لله يعني كسبنا ثقة ناس كثير، كسبنا جمهور، يعني ما هو بس إنه حتى الجمهور ناس صارت تحبنا إحنا بشخصياتنا، فشيء جميل بصراحة. بودكاست جمعة مصارعة له فضل عليه كثير للأمانة، ويشكر تشكرون أنتم كإدارة هروج مصارعة على ثقتكم فينا وفي البودكاست نفسه.
أنا بالنسبة لي شكر لك أنت والجميع أعضاء هروج المصارعة، إنه الاستحالة الواحد يأخذ هذه الفرصة ويستمر فيها لأنه يستحقها، وهو أحق من غيره في هذا المكان. ننقل ونغير المحاور، نستفيد منك يعني. في حاجات المستمعين ما يدرون عن أبو تولين فيها، إحنا ندري إن دائما تناقش في جروباتنا وإذا تقابلنا، أستفيد منك كناقد فني أبو تولين، وأنت عارف إني أنا مثلك أحب المسلسلات والأفلام والفن.
الله.
أبرز برامجك ومسلسلاتك في رمضان وش هي؟
رمضان هذه السنة؟
نعم
بصراحة ما أتابع للعاصوف، يعني صرت أتابع قبل العاصوف، شفت الفترة الذهبية هذه اللي يسمونها في الام بي سي، في عوض أبا عن جد من بطولة أسعد زهراني، وفيه في القناة الأولى السعودية اللي هو عبدالله صدحان في بدون فلتر. بصراحة يعني الأعمال كل، يعني أنا أقلب القناة هنا وهنا بالنسبة إذا جاء عوض وإذا جاء بدون فلتر، أقلب هنا أقلب هنا، وقت الإعلانات أقلب هنا، ما في يعني عمل أثراني. العصوف كفكرة
نجي خلى العصوف محور لحاله
تمام، لكن كمسلسل قصدك إيه؟ تفضل.
الكوميديا السعودية الآن، أو الدراما الكوميدية، الكوميديا السعودية الآن،
حلو،
بعد ما شفت الآن إحنا رمضان 2018،
حلو،
إلى أين؟ هل في تصاعد؟ هل في نزول؟ هل في ثبات؟ أنت عارف الكوميديا في الدراما العربية والخليجية ما حد ينافسنا فيها لنا سنوات من أيام طاش.
تمام.
هذه لعبتنا، هذا ملعبنا.
حلو.
أنت ما تقييمك لهذا؟ فعلا تحس أنه كل سنة نزداد في تصاعد الرتم، أو في هبوط حاد، أو في لا رتم مستمرين عليه مسكين نفسنا، بس لأن السوق الوحدة نحن.
طيب المشكلة في عندنا حنا في الكوميديا السعودية إن الممثلين أنفسهم ما خرجوا لسه من عباءة طاش مطاش. يعني شوف طاش مطاش كم، 18 سنة بس، جاء بعد تقريبا الجزء 17 جاء كلنا عيال قرية، بعدين رجعوا لطاش مطاش اللي هو أتكلم عن ناصر وعبد الله. لكن اللي أبا أقصده أنه هذا هو عبد الله صدحان، طلع من طاش مطاش وما زال يعيد الكرة، كأنه يعيد نفس نفس فكرة طاش مطاش في مسلسلاته كلها اللي صارت في رمضان. نفس الحكاية مع ناصر لما سوى مسلسل حلو اللي هو أبو الملايين، بس بعدها رجع للسلفي نفس الفكرة، بالرغم أن ناصر تفوق لأنه تكلم في مواضيع حساسة ما حد يقدر يتكلم فيها، وصراحة أنا أعتبرها شجاعة من ناصر. على العموم حتى أسعد الزهراني وحبيب الحبيب والشلة هذه، ترى ذيك الأيام كان عندهم مسلسل اسمه أم الحالة، يحبون مسلسلات، هم يحبون النوع هذا الفانتازيا في الكوميديا، يعني ما في قصة، لا جيب شخصيات كذا ومثلها ويلا وعلى الكاميرا مثل بس. فللأسف بعد طاش ما طاش للأسف تحس أنه حتى خالد سامي نفسه، راشد الشمراني، فايز المالكي، حسن عسيري، ما صار عندهم يعني. لو تتابع اوكي، ما بقول انها مسلسلات مو كويسه، ما ابغى اتكلم وادخل في اشياء زي او نقاشات زي كذا، لكن اتكلم انه محور اصلا قصصهم ما في هدف اصلا فيها، بس اللهم اسلوب تهريج. المشكله حتى بعض الممثلين يتلبس عليهم شخصيه ولا يقدر يخرج منها، بما ان اضطرينا فايز المالكي وحسن عسيري. طيب انت فايز المالكي، هل يعقل انه من مسلسل اخواني واخواتي ما قدرت تطلع من شخصيه مناحي؟ مصيبه.
كان عنده شخصية أبو رنة تذكرها، انتهت الناس نسوها أبو رنة.
شفت أبو رنة ذيك لما كان القلاب الثوب كان طويل. كان بداياته جدا جميلة، كنا نحس إن الممثل هذا حيطلع طلعة، لكن خلاص ما قدر يطلع من شخصية مناحي. نفس الكلام مع حسن عسيري، كل مسلسلاته على
مخرج مخرجنا العظيم عامر الحمود كان له كالجملة ما نسيتها، كان يقول إن عبد الله وناصر مثل اللي عنده دولاب ومليان ثياب، بس تقوم تغير من هالثياب.
تمام.
والناس عارفين إن هذا أنت.
شوف شوف عامر.
بكمل. طيب. بكمل. قال إن عبد الله ما راح يتغير أو ما راح يقدر يطلع من إطار طاش مطاش، لكن ناصر يستطيع إذا التفت للتراجيديا إنه يقدمنا ويعبي مكتبات الوطن العربي بالمسلسلات التراجيدية. كان يقول كذا عامر حمود عن ناصر القصبي. تأيده أو تخالفه بنقطة ناصر قبل ما نجي على نقطة طاش؟
لا طبعا أوافقه جدا عامر حمود. أنا زعلان برضو لعامر حمود كثير، يعني عامر حمود هو مخرج متمكن، مخرج عظيم يا جماعة.
ضاع 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 مشكلته ملحق بنات.
مشكلة عامر حمود الآن أنه لما خرج من طاش ما طاش كان واجه تحدي آخر ونجح فيه، يعني أخرج لنا من أجمل المسلسلات اللي هي الحاسة السادسة، وبعدها عائلة أبو رويشد، وبعدها العولمة، فنجح نجاح بس كبير.
بس يا أبو تولين لما راح تذكرها نورة مع الفنانة هيفا عادل عبد العزيز جاسم،
كيف معروفة أذكر
حلو، مشى هنا حلو، بعدها في شطحات بسيطة عنده، لكن انصرف، وبعدين صياحة حقت محمد العيسى لو تذكرها مع محمد بخش، يعني حليلة ما نقول شيء، لكن فجأة صار فيه هبوط مع ملحق بنات.
أيوة للأسف يعني عامر حمود ممكن إنه هو، يعني حتى دائما الناس يتكلمون يقولون تابعوا مسلسلات عامر حمود، كل مسلسلاته من تأليف زوجته السيدة ليلى الهلالي.
ليلى
أيوة. ولكن المشكلة إنه مشكلة إن ليلى الهلالي تناقش قضايا المرأة، يعني ما عندها قضية إلا غير المرأة، لو تلاحظ أصلاً كل القصص أصلاً كل المسلسلات اللي أنتجوها
يعني حياة الفهد نفس، يعني كلها إنه المرأة 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 موجهة إلى فئة معينة.
هذا
رغم أن عائلة برويشت والعولمة يعني هي كانت متلاحقتين، وقبل الحاسة السادسة قريبا نوعا ما من طاش، يعني كان كل حلقة منفصلة
بس كانت جميلة. هي جميلة مشكلة الحاسة السادسة، مشكلة انها جات في وقت افضل جزء لطاش مطاش كان الجزء الخامس، وهي جات معها
وجود خلك معي بعد وكان وجود خلك معي مع وجود طاش مطاش وجود الحاسة السادسة كان في تنافس محتدم، والوقت ضيق اصلا، وقتها ساعتين بس
صح
بين المغرب والعشاء، وتعرف فارق التوقيت من الشرقية للرياض إلى الحجاز.
طبعا.
طيب نجي الآن لطاش. أنا بعطيك مقترح عندي أنا مقتي تناقشت فيه. تذكر طاش عشرة والأخير؟
أيوة.
ماذا لو هب أنه السنة اللي بعدها طلعوا كل العيال قرية اللي حمود محميد كريم و ناصر، وش كان اسمه؟ سليم
سليم تقريبا،
لا ناصر كان نويصر،
حاجز والله نسيت اسم الشخصيات
ناصر
علموا نفس إنه شخصية
يسوون مسلسل كامل 30 حلقة عن شخصيات ثابتة ما هي متغيرة يعني مسلسل حلقاته متصلة مثل كل العيار القرية نجح أنا أقول لو استمروا السنة اللي بعدها مثلا يجيبون أبو هزار وأبو نزار مثلا مسلسل كامل
أيوة.
اللي بعدها أبو حسين وعدنان
يا سلام ولا ذاك العسيري ولا أبو علي
أبو علي اللي بعدها الشيبان اللي كانوا متهاوشون على رقية اللي بعدها وهكذا فتخيلت كل سنة يأخذون منها الثياب اللي يقول عنها عامر الحمود ويمططونها لنا 30 حلقة
صح
لا هم كملوا بعدها سبع مواسم متتالية طاش وقفوا سنة كل العيال قرية راحوا لحلقة الموسم 18 وبعدها تفركشوا
صح
انت وش رايك بهالفكرة دي
شوف هو وجبة طاش مطاش كانت وجبة دسمة يعني حتى تعرف ذيك الايام صار الجزء العاشر لما كانوا يكتبون الجزء العاشر والاخير رفضت شو اسمه تقريبا حتى يعني ناس فوق هم اللي رفضوا هذا الشيء قالوا لا لازم المسلسل يستمر غصب يعني لازم تستمرون فاستمروا
كان الأخير على القناة السعودية
أيوة بعدين انتقلت تقريبا الجزء 11 تقريبا نقلوها ام بي سي مشاركة بين ام بي سي وقناة الأولى بعدين تقريبا
لا كان على طول 11 بدأ
صدقني كانت تنقل هنا في السعودية ولا
لما غيروا الأغنية لما غيروا الشارة الأغنية
كل سامجة. غيروا حطوا فيه توزيع جديد في الموسيقى لكن برضو كانت تقولها هنا وهنا إلين بعد تقريبا بسنة بسنتين تقريبا الجزء 13 بدت في الام بي سي حصري عرفت
لما نزلوا كانت 20 حلقة وبعد قام ينزلون 13 ونص أذكرها اللي هي 12-13 بعدين 13 ونص لما زودوا 3-4 حلقات نزلوا كم حلقة عن الإرهاب وقتها أذكرها أنت
أكيد كفى عليك
أي فكان هو 12-20 حلقة لما صار حصري على الام بي سي مغطوها إلى
أجبروهم حتى في التمغيطة هذه فللأمانة ناصر وعبدالله ترى سووا شغل كبير وعلى فكرة يعني وهلان يعني أنا بما أني أنا من العتقين أنا ما كنت طبعا كنا إحنا أطفال صغار ما كنا نعرف إلا شو اسمهم أساميهم
حمود ومحيميد
كان أساميهم كذا كنا إحنا صغار كنا نعرفهم حمود ومحيميد
وأبو هلال
بس يعني كان شخصياتهم هم كانوا مثلوا يعني مسلسلات كثيرة هم بالشخصيات هذه إضافة على الفكرة أنا كنت أموت في واحد اسمه محمد الطويان مرة كنت أحبه كثيرة لما لا شخصية حضيض إذا أنت تابعت مسلسل هذا
حضيض وبعدها عصويد
عودة عصويد ويعني كان نجم كبير بس ما طبعا تعرف ذيك الأيام المرحلة لما راحوا أمريكا درسوا وكذا وترى فابتعدوا عن الدراما في يعني للأمانة افتقدناهم في ذيك الفترة
تذكر الجزء اللي رجع فيه عبد الله سناني
أي طبعا ذاك الجزء حتى رجع مع طاش ورجع مع خلك معي مع محمد العلي يعني رجع
عبدالله أسناني كان طالع بداياته مع أبو مساعد اللي هو عبدالله الصدحان بعدين راح يدرس برا ورجع فأذكرها يا ستة يا سبعة رجعت عبدالله أسناني
تقريبا سنة 99 أو سنة 2000
هي وقتها كان عودة رائعة عبدالله أسناني
جدا لا عبدالله أسناني
كان دور بالدراما أذكرها سورية مع عابد فهد وسلوم حداد وتذكرها الدعاءات على أبواب جهنم
هذه أذكرها طبعا هو رجع على طول على فكرة لما رجع سوى مسلسل مع عبد الله وناصر اللي هو خرجوا من عباءة طاش كده فجأة وقالوا يا خلينا نسوي مسلسل القصر أيوة كان معهم عبد الرحمن الرشيد ومحمد العلي فادي خطاب نجوم كبار
فرح بسيسو
كيف فكان مشاركة بينه وبين الدراما السورية
يعني ذاك المسلسل يعني أقصد يعني وش يفكرون فيه باللوك هذا تذكروا
شوف حاجة جديدة يعني هم كانوا يبغون يسوون حاجة جديدة في الأول والأخير وكان يعني إنه ما أدري يعني يتكلموا عن أي عصر بالذات بالضبط يعني لكن كان شوف كقصة كانت من أروع القصص أنا أشوفها كقصة وكرواية كانت جدا جميلة لما مثل ناصر دور الولد هذا اللي اسمه فارس اللي تغرب عن أبوه وفجأة رجع لأهله بشخصية ثانية فكان استخدمت فادي خطاب عبد الله السناني إنهم يخدعون عبد الرحمن الرشيد إن هذا ولدك فارس لأنه هو خدعهم قال أنا ولا أنا فارس طبعا فلما بعدين اكتشفوا في الحلقة الأخيرة إنه هو فعلا هو فارس فكانت جدا قصة حبكتها جدا جميلة أنا عجبتني بصراحة
تذكر أساطير شعبية
وأساطير الله يا ذاك المسلسل. أنا كنت أتمنى أن المسلسل هذا يكون هو مكان طاش ما طاش يعني. أنت إذا أنت تعرفون تسوون أشياء زي طب ليش ما خليته مكان طاش
إبداع يعني. أنا أعتبر يعني إذا كان عبد الله ناصر يفخرون بشيء أنتجته شركتهم شركة الهدف فهي أساطير شعبية. أخذوا كتب عبد الكريم الجهيمان أساطير شعبية من الجزيرة العربية وراحوا كل حلقة أو حلقتين من أحد القصص هذه ويقع أساطير فعلا أساطير خيالية بس كانت جدا جميلة جدا معبرة.
لا جدا معبرة بصراحة.
وكان الجميل يا أبو تولين أنه كل حلقة يكون الضيف فيها أحد كبار نجوم الدراما السعودية من محمد العلي لأصغر واحد.
واستضاف حتى عبد العزيز الجاسم أذكر عبد العزيز الجاسم جاء معهم مرة
وغازي حسين و... وكان بكر أنا اللي كان مفرحني كان بكر الشدي كان محمد العلي كان خالد سامي كان راشد الشمراني أسماء زي كذا. أنا أفرح لما شوفهم مجتمعين يعني تعرف يعني متى اجتمعوا كلهم في مكان واحد رغم ما كان بينهم خلافات يعني.
لا ما كان بينهم خلافات
ما كان والدليل انه طاش جمعتهم كلهم بعد الحمد العلي. وايضا ظهر محمد العلي في مسلسل القصر. عطاني مسلسل القصر والمسلسلات هذه بسألك عن مسلسلات تركية.
اوه طيب
هل هي موجة وانتهت مثل المسلسلات المكسيكية ولا شيء موجود؟ هل هي حوربت الان ولا انه يعني احنا كنا بحاجة المسلسلات هذه بعد نهاية المكسيكية؟ عطني رأيك فيه.
طبعا شوف خلنا نتكلم عن تأثير الدراما التركية. يعني انت لو ترجع للدراما المكسيكية ترى ما يعني ما كان احد يتأثر فيها يعني عرفت. وكان يشوفونها خارج عن المألوف ولا انهم مكسيكيين وهذا حياتهم انت فهمت علي. لكن لما جات سنوات الضياع ذيك الايام يحيى ولميس وجاء مهند ونور فأنت لو تلاحظ أصلا حتى كيف أحدثت ثورة هذه الدراما التركية مش على أنه نقول على مجتمعنا نحن العربي لا أن حتى على الدراما العربية. أنت لو تلاحظ حتى الدراما الخليجية كان كل مسلسلاتهم تراجيدية الورث ورثنا عمنا وما ورثنا عمنا كل اللي يتكلم عن الورث. لكن أول ما جاءت سنوات الضياع ونور على طول قلبت مسلسلات الخليجية كلها أحبك وحبيني وتحبني وكلها قلبت حب. ترى تأثر حتى الدراما نفسها العربية هي اللي تأثرت في الدراما التركية. استمرارها بصراحة الناس حبت بس الشخصيات هذه اللي هو يحيى ولميس ومهند ونور من جهة ثانية. فلما اتشعبت كثير لا يعني انتوا أتخمتوها يعني كان نتكلم كالمستثمرين العرب لما صاروا ياخذوا يدبلجون المسلسلات التركية يعني كثرت. ما أنكر إنها في بعضها نجحت لا أنا أتكلم عن شخصيات إن هي الشخصية مثلا زي مهند شخصيته في مسلسل العشق الممنوع كان جدا خرافي أداءه أفضل من أداءه في مسلسل نور. أنا أتكلم كشخصية وكان التأثير حتى كبير على الدراما لأن حتى أذكر حتى بعدها مسلسل سوري أنت الحب الممنوع يعني أخذ الشق لنفس الاسم وكأنه نفس الحبكة. أنا ما تابعت مسلسل ما أبغى أظلمه ولا نسيت حتى أبطال المسلسل إذا ما خاب ظني إنه حتى عباس نوري واحد منهم إذا ما خاب ظني. لكن وين مسلسلات زمان يا أخي حتى المسلسلات زمان لو نتكلم عن المصرية والسورية ترى كان بينهم عراق كبير.
عطنا رأيك بالمسلسلات السورية والمصرية يعني أنا بعطيك واحد متابع.
طيب
السورية مع نهاية التسعينات بداية الألفية سووا خلطة سرية قدروا يسحبون البساط من المسلسلات المصرية
صح.
تذكر صلاح السعدني
أيوة.
يحيى الفخراني سميرة أحمد
حلو.
من بعد كانوا مسكين كانوا محمود ياسين كانوا مسكين. أذكر مسلسل جدا خالد لكمال الشناوي مع فردوس عبد الحميد كان على نفس طريقة المافيا وكان معها شو اسمه سامر المصري جدا رائع. هذه كانت التوب آخر مسلسل مصري حس أنه توب في أواخر التسعينات بداية الألفية. السوريين سووا الخلطة السرية وشي جاب كل النجوم الكبار وحطهم في مسلسل
أيوة تمام
سواء مسلسل درامي عادي معاصر أو تاريخي وسحبوا البساط من المسلسلات المصرية وتسيدوا كل الشاشات العربية
فعلا.
مسلسلات المصري كان عندها حاجة إنه مثل يسرى مثل في عبده مثلا الله يرحمه نور الشريف كان يجي الكاتب المخرج تعال يا الفنان رح نفصل مسلسل لك أنت
حلو
تصير بطولة مطلقة لك عكس المسلسلات السورية كانت بطولة جماعية تشوف 5 6 7 8 نجوم مع بعض الآن الوضع كيف صاير بين المسلسلات السورية والمصرية؟
شوف يعني المصريين الآن بالعكس تحس إنه هم اللي تسيدوا الساحة. ممكن ظروف مثلا لو تعرف ظروف سوريا الآن، ما نبغى نتكلم في أشياء كثيرة، لكن ظروف سوريا الآن ممكن هي اللي منحت الساحة للمصريين بالذات، إن حتى النجوم الكبار، أنا أتكلم عن مين؟ عن عادل إمام، عن محمد هنيدي، عن حتى اللمبي محمد سعد ويسرى والنجوم الكبار اللي هم كانوا مشغولين في السينما، لا نزلوا على إيش؟ على الدراما المصرية، نزلوا على المسلسلات، فبدأوا يتسيدون الساحة للأمانة في الفترة الحالية الآن. لكن شوف السوريين مثلا، السوريين أبطال السوريين، يعني هنتكلم مثلا عن عابد فهد، صار يعني السنة هذه هنتكلم عابد فهد، هو النجم السوري لكنه في الدراما اللبنانية وهو بطل مسلسل. نفس الكلام مع تيم حسن في الدراما اللبنانية بس هو بطل مسلسل. نفس الحكاية مع باسل خياط، هو بطل مسلسل في المسلسل المصري وإلى آخر. يعني صاروا هم يعني يأخذون الأبطال نفسهم وخلاص صاروا يتوزعون على الدراما العربية يعني بشكل عام. فللأمانة حاليا مصرية، شوف حتى المصرية في الأول كان في قصة، ما أنكرنا في ما في قصة، لكن ما كانت نفس قوة الدراما السورية. لأن مثل ما ذكرت نقطة حلوة، إن السورية كانوا يجمعون الأبطال كلهم، عباس النوري وسامر وعبد وسليم حداد، شو اسمه إذا ما خطأني، إيه سليم حداد اللي مثل دور الزير سالم،
سلوم حداد، نعم
سلوم. فكانوا ذيك الأيام يعني سلوم حداد، شوف بدأوا الناس ترى يعرفون إن السوريين عندهم حاجة، ترى مسلسل الزير سالم عرفوا إن السوريين عندهم شيء كبير يقدرون يسوون حاجة فخمة، ونجحوا ترى نجاح بار في الزير سالم. وشوف أنت الزير سالم من كان الأبطال فيه؟ سلوم حداد والعابد عابد فهد. شوف عابد فهد كان متخرج من مدرسة ياسر العظمة، وقالها في لقاء مع علي العلياني، قال ياسر العظمة ترى مدرسة يعني لا حد ينكرها، كل يعني في فنانين كبار خرجوا من عند ياسر العظمة.
قبل ياسر العظمة يعني أبو أنت تذكر؟
لا 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 تبغى تتكلم عن دريد لحام قصدك؟
لا 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 تكلم شلون أترك، هو تجربة خاصة في زمن تلفزيون الأوحد في عالم الوطن العربي. لكن تجربة السوريين كتجميع النجوم كانت من الثلاثي التالي: هاني السعدي، نجدة إسماعيل أنزور، رشيد عساف، سلوم حداد، أسعد فضة.
تمام
تذكرها؟ الكواسر، الجوارح، البواسل،
أيوة أيوة،
بنات أبو ظبي ودبي.
لكن أقول لك يعني هي الثورة
هنا الفانتازيا حقت هان السعدي، الفانتازيا هذه تخيلت أن يقدمونها والناس حبوها تعلقوا فيها. بعدها جاك الزير سالم،
طبعا طبعا يعني ذيك الايام الكواسر، بعدها جات الجوارح انا فاكرها كيف. فكان ذيك الايام كانوا يسوون خلطه لين سوى الزير سالم. الزير سالم اقول لك هو اللي احدث الثوره فعلا في الدراما العربيه بشكل عام، يعني عرفنا ان السوريين عندهم شيء كبير. وبعد حتى عابد فهد هو اللي استمر في الشيء ذا، يعني مثل دور الحجاج ما حد ينساه، مثل ادوار كبيره
الزير سالم. النقله اللي سواها الزير سالم من ناحيه اللوكيشن، من ناحية المكان اللي يصورون فيه، من ناحية اللبس، طبعًا، من ناحية الشكل طبعًا. تعرف أول كانوا يحطون يعني مشي حالك مشي حالك مشي حالك، لا كان في عناية. تحسب لحاتم علي، تحسم لحاتم علي، تحسم له وتحسب له، هو اللي بداها المخرج العظيم السوري. نختم في الدراما الكويتية، يعني لا حد يزايد علينا، الدراما الكويتية هي الرائدة في الخليج، هي من فتحت الباب للجميع، ما حد ينسى بس أواخر أو من منتصف السبعينات يعني درب الزلق والانطلاق، وبعدها بدأ التلفزيون الخليجي يكتسح. الله يرحمه حسين عبد الرضا أبو عدنان، الله يرحمه خالد النفيسي، الله يرحمه علي المفيدي، الله يرحمه عزيز النمش، الله يرحمها عائشة إبراهيم، الله يرحمها مريم الغضبان، الله يرحمه غانم الصالح. يعني كانوا هؤلاء الرواد هم بنبنى للدراما الخليجية هذه، لا حد يزايد عليها، سواء كدرب الزلك كمسلسل كوميدي أو الأقدار حتى ترى يعتبر أول مسلسلات الرائدة تراجيديا.
حلو.
وبعدها مشت في الثمانينات مع حياة وسعاد، وأيضا حسين عبد الرضا ما قصر، تكلمنا على مسلسلات ما نتكلم على المسرح.
أي لا مسلسلات تمام.
واستمرت حتى في التسعينات، صار في شيء بداية الفية يعني تجربة عامر الحمود مع جرح الزمن وفجر السعيد.
حلو.
فجر السعيد لها كم مسلسل مع عيال المنصور.
أيه.
قرار الأخير، دارة الأيام، القدر المحتوم.
الله الله الله. تمام.
الآن يا أبو تلين، يعني من لسان عاشق متيم نشأ كبر مع هذه المسلسلات والدراما الكويتية، وش تلفتها الدراما الكويتية في هذا العصر؟
والله للأسف يعني مثل ما قلت لك، يعني هي ترى التأثير، ترى الدراما التركية يعني غطى على الدراما التركية، الدراما الكويتية عفوا. يعني أنا أذكر السنة اللي راحت، مدري اللي قبلها، سووا مسلسل كذا كويتي، شباب كلهم كويتيين بدون ذكر أسماء، لكن النهاية كذا أنه دخلت البنت كذا في زواج ومدت المسدس ورمت العروسة. يعني ما بهذه المسلسلات الكويتية، وكنا إحنا نعرف حتى مسلسلات كويتية على فكرة، يعني زمان كانت على فكرة 13 حلقة 15 حلقة وخلاص انتهى الموضوع، وكانت من أنجح المسلسلات. كان حتى ذيك الأيام مسلسلاتهم، حتى عبد الحسين عبد الرضا يعني تقول تجميع السوري كان يسوي عبد الحسين عبد الرضا، لو تذكر مسلسل قاصد الخير جمع نجوم الكويت كلهم في المسلسل هذا،
وكررها في سوق المقاصيص، وكررها في عابر سبيل،
يا سلام.
لا ديوان السبيل، عابر السبيل، ديوان السبيل،
أيوة. وفيها في حتى مسلسل ذاك اللي كان مسلسل كأنه زي الشعبي، حتى يا أخي ناسي اسمه، اللي كان مع أحمد جوهر وخالد النفيسي
زمان الإسكافي، سعد عبد الله.
أيوة كيف، والله كان يسوون أشياء جميلة كبيرة كان يسويها عبد الحسين عبد الرضا، لكن للأسف هو جمعهم حتى في الحيالة، جمع الشباب هذولا وكأنه يقول يلا استلموا الشعلة أنتوا بعدي، شدوا حيلكم. هذه المسلسلات البسيطة الهادفة، لكن ما تدري يعني ذيك الأيام محمد الصيرفي يعني انتقل فجأة إلى الدراما التراجيدية ما نجح فيها، بعدين كأنه حول على الكوميديا، لكن حول على الكاميرا الخفية، ما تنجح الكاميرا الخفية، ممكن نجح معه في الجزء الأول اللي هو صادوه، نجح فيها محمد الصيرفي، لكن بعدها ما تدري إيش القصة اللي صارت. طارق العلي انشغل في المسرحيات، وأنا أشوف طارق العلي لو يقعد في المسرحيات أفضل، لأنه جرب التلفزيون في المرة الأخيرة ما أشوف أنها كان لها صدى كبير. حتى نجوم كثير يعني عبد الناصر، مع أنه في موجودين فنانين يعني حسن بلام وعبد الناصر درويش، يعني المفروض أنكم يعني تجيبون أشياء أفضل من كذا، لا هم خلاص امتهنوا قصة التقليد وخلاص، مع أن هذه مدرسة التقليد هذه يمكن اللي سواها داود حسين، بس بعد داود حسين خلاص ترك الموضوع، يعني قريب حتى تركه، لكن تشوف أن حسن بلام وعبد الناصر درويش المشكلة أنهم يقلدون بمبالغة، صار يقلدون بمبالغات أكثر من اللازم. شوف الناس، حتى شوف مسلسلهم الأخير، شوف الناس كيف قوموا الناس عليهم، شعوب قامت عليهم، ما هو بكذا يعني، ما هي بهذه الكوميديا أو هذا الدراما الكويتية. حتى للأسف والله حياة الفهد الأمانة تابعت حلقة حلقتين من مسلسل الأخير، ما ودي أذكر حياة الفهد لأن هي أكبر من أن تنتقد، لكن لما تشوفها بحالتها زي كذا يعني الأمانة تحزن. وين يا سلام على الدنيا ويا على الدنيا السلام، ومسلسلات كثيرة وجبارة سويتيها حياة الفهد، مو هذه هي المسلسلات الأخيرة اللي انت تسوينها. ف يعني للأمانة الدراما الكويتية زعلتنا، يعني مو حتى يعني ما اتكلم عشان، لا بالعكس، حتى احنا الدراما السعودية، حتى احنا زعلانين من الدراما السعودية، زعلانين. ف يعني هذا اللي عندي، ما أقدر أقول أكثر من كذا، لكن أتمنى أن يعني الفن، أنت ذكرت مقدمة حلوة يا وهلان، الفن عرفناه ترى في الكويت من أيام درب الزلق ومن أيام المسلسلات الكبيرة هذه. يا أخي حتى درب الزلق إلى الآن، إلى الآن تابعها، نعتبره مسلسل تاريخي، نعتبره التاريخ أصلا، إلى الآن تابعه ونتابع حلقاته. حتى لو تشوف حتى البرامج الترفيهية اللي تحصل في اليوتيوب وكذا، يستقطعون حتى من مسرحيات، مسرحية مدرسة المشاغبين مثلا لو نتكلم عنها. يا أخي ما، طب المسرحيات الجديدة أنتوا ليش ما تقصون منها؟ لأن ما عندك شيء، ما حولك أحد، ما كل شيء، كل شيء على زمان. ليش؟ أنا مستغرب أنه ليش، مع أن الإمكانيات موجودة، النجوم متوفرين، بس ما في الاستخدام الصح. الناس صارت تفكر في المنتجين والفلوس، كيف أدخل فلوس. يعني حتى أنا فهمت معلومة حتى في المسلسلات الكويتية الآن، إن المنتج الآن يجمع كذا، يسوي خلطة كذا فنانين وفنانات اللي لهم متابعات في السوشيال ميديا أكثر، يعني ما يهمني أنا إن هذا فنان ولا لا، لا هذا عنده متابعين أكثر، خلاص اختاره هو بطل المسلسل. يعني شوف صارت إلى درجة إيش، يعني صارت فاشينيستا والأشياء دي، احنا ما نحب كذا. ليش وين الفنان هذا والفنان هذا؟ فشوف المقياس المعيار إيش، إنه إذا عندهم تابعين كثير في سناب شات أخليه بطل مسلسل، مو معيار هذا. عطني موهبة، عطني قصة، أول شيء عطني القصة. أنت لو تتابع، والله ما أبغى أسمي مسلسلات ويزعلون مني، لكن في مسلسل بصراحة الآن يعرض في، يعني بصراحة ما في قصة، ما أبغى أشوف القصة، ما في قصة، بس اللهم تجميع ممثلات وممثلين إنه كيف في الحلقة الأخيرة يتزوجون، بس هذه القصة، ما بس ما في أحداث، ما في شيء، ما يعني.
واللومة واللومة الجيل الجديد ليش يحول على المسلسلات الغربية؟ نرجع للمصارعة.
حلو.
مع أو ضد الفقرة السنوية لهروج سكوب؟ جاهز؟
جاهز جاهز.
تقول لي مع أو تقول لي ضد وتقول لي ليش.
أوكي، هذه فقرة تمام. أيوة أيوة معلش. فضل.
مع أو ضد بقاء الألقاب مع نجوم البار تايمر؟
طبعا ضد.
ضد لماذا؟
تناقشنا فيها أنا وأنت في بالنسبة للقاء جود مع تريبل اتش، يعني أشوف أن تريبل اتش لا مقتنع في البار تايمر. طيب حتى إحنا مقتنعين في البار تايمر، ما عندنا مشكلة معاهم، لكن إن اللقب إنه يفوزون بألقاب لا. إذا أنت تريبل اتش أنت يفيدك للأداء، طيب كلنا أوكي أداء بروك ليزنر ممتاز، أنا ما عندي مشكلة مع بروك ليزنر، لكن إنه يأخذ اللقب معه، طيب وبعدين هذا عرض الرو، العرض الرئيسي عندك، كل بداية أسبوع عندك في أمريكا ما عنده لقب، اللقب الرئيسي مو موجود. طيب شلون انت كيف تسوي عداوات الى درجة من من قوة الفضاوة خلت رومان رينز يواجه جندر مهال؟ مو معقولة يعني. ما
المفروض يعلمونا يعني، يقولون لقب الكون هذا هو لقب البارت تايمر وخلاص نسكت حنا.
عطني لقب ثاني. طيب اذا فيه والله جد عطني لقب ثاني جاي نافس فيه، خلاص خلي هو ياخذ اللقب الكوني، رجع اللقب العالم ما دام ان اللقب الكوني انت تشوفه انه بارت حقين البارت تايمر، خلاص ما عندي مشكله، رجع اللقب العالم وخلاص الامور طيبه.
مع او ضد عوده الاساطير والنجوم القدامى للعروض الحاليه؟
عودتهم كضيوف شرف مثلا في ليله
يكون موجودين، يعني اجيب كيفن ناش يقعد معي 6 شهور مثل ما سويته مع جولدبرغ العام الماضي وهكذا. مع او ضد؟
مع طبعا.
لماذا؟
في الأول والأخير إحنا نتكلم عن منتج اللي هو WWE، في الأول والأخير إحنا نتكلم عن إيش، عن جيوبهم، هم يعبون فلوس، فبما أنهم قادرين على أنهم يسوون إضافة في العروض فبالعكس مرحبين فيهم. بعدين نجوم كبار يعني في الأول والأخير، يعني ما بروح أجيب لك يعني نجم أقل من ذا روك، ستيف أوستن، كيفن ناش، بريت هارت، شون مايكلز، بالعكس هذول نجوم محبوبين جماهيريين، ما زالوا في ناس يحبونهم إلى الآن، حتى ممكن في ناس حتى ما تابعوهم في عصرهم ومع ذلك يحبونهم، يعني يشوفون لقطات وكذا فلهم شعبية. فبالعكس
ما تلاحظ أنه إذا أنت جبت استعنت بالنجوم القدامى إن هذا دليل أنه أنت حاليا مفلس في صناعة مواهب ونجوم الحاضر؟
شوف هنا بنتكلم بنتوسع فيها، زي مثلا
خلي أعطيك فترة 98-2001 في WWE.
حلو.
ما في نجم قديم إلا اثنين، شون مايكلز، وكان يعني ما خلف الكواليس إداري ويطلع أنه ككومنيشنر مفوض، وذي أندرتيكر.
حلو.
هذول يقدم اثنين في الروستر، مين في أقدم منهم وقتها؟ ما في أحد، صح؟ نجوم كبار، باترسون، جيرارد، بريسكو كانوا إداريين.
خل هذول إداريين،
وسلوتر كان إداري.
سلوتر إداري.
من 2002 قاموا يجون المصارعين القدامى، قمنا نشوفهم يجون لعروض WWE. ذيك الفترة هل الناس تعلقت فيها وحبوها وتمت صناعة ستون كول ستيف أوستن وذا روك وتروبل إتش وميك فولي وكين وإلى آخره؟ حتى تم شفنا شيء جديد لأندرتيكر، شفناه بشخصية المينستري اوف داركنس، وشفناه أيضا في شخصية أمريكان باداس. في هذا العصر الحالي ما تحس أنه مثلا لما استعين بكريس جيريكو، مثلا لو استعين ببراك ليزنر، استعين في ذا أندرتيكر، استعين في تروبل اتش فترة من فترات يحمل اللقب ويلعب في المين ايفنت حق الرسومينيا؟
تمام.
يعني سؤالي نرجع المين ايفنت رسومينيا 28، من كان
28؟ كان شون مايكلز واندرتيكر.
28
28 أجل مين؟
ذا روك جون سينا.
أيوة معلش
29 ذا روك جون سينا
وكرروها
30 باتيستا أورتن مع براين يعني نستثنيها.
أوكي.
لكن 31 براك ليزنر رومان رينز. 32 تروبل اتش مع رومان رينز. 33 تيكر مع رومان رينز. و34 كان بروك ليزنر مع رومان رينز.
حلو.
لما يكون عندك العرض الرئيسي حقك في 6 أو 5 مواسم متتالية سنوات متتالية وجود بارت تايمر في الرأس في مين إيفنت. ونرجع لرسومينيا 15 روك أوستن، رسومينيا 16 تروبل إتش ضد ذا روك ضد ميك فولي ضد بيك شو، رسومينيا 17 ذا روك أوستن، رسومينيا 18 تروبل إتش وكريس جيريكو، رسومينيا 16 بروك ليزنر كورت أنجل.
جميل.
أين المشكلة هنا؟
شوف أنا بقول لك ليش المشكلة. أنا أنت إحنا تكلمنا إحنا قلت حد إنه توسع فيها كثير. ليش؟ انت اوكي انا ما عندي مشكله بعوده الاساطير، قلت لك ليله ليلتين يا سيدي 6 شهور انا ما عندي مشكله، اوكي عطى دور ما عندي مشكله، لكن انك انت تحسسني انك انت ما تقدر تتخلى عن النجم هذا او ان النجم هذا ركن اساسي، انا بزعل ناس كثير بس عاد معلش عاد مسحوها في وجهي. زي الاندرتيكر، هذا الاندرتيكر امامكم دائما اقولها والناس تزعل مني يا جماعة، مو كرها في الأندرتيكر، لكن هل يعقل إن مهرجان لا يقام إلا بوجود الأندرتيكر؟ يا جماعة أنا ما عندي مشكلة يلعب مين إيفنت أو ما يلعب مين إيفنت، بس إيش يعني للدرجة هذه خلاص ما تقدر أنت تترك كيف الأندرتيكر؟ ليش يعني؟ أنا أبغى أفهم يعني السؤال هذا. لدرجة أنا للأمانة لما فاز رومان رينز على الأندرتيكر السنة اللي راحت قلت خلاص يعطيهم العافية، مو قبل عفوا خلنا نقول قبلها لما كسرت السلسلة الأندرتيكر. خلنا نتكلم بشكل أوسع عن الأندرتيكر. الأندرتيكر في لما انتهت مباراته ضد تريبل اتش، لا 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 قبل خلنا نرجع لأيام شون مايكلز، معليش كل شيء الذاكرة ترجع شوي ورا، لما لعبوا ضد شون مايكلز أوكي خلاص انتهت مباراتك مع شون مايكلز وسببت اعتزال شون مايكلز وكررت على فكرة، هذا نتكلم عن مباراة ثانية أوكي، طيب يعني ما عندك شيء أندرتيكر، فجأة وجاته إصابة وغاب عن العروض ورجع لما رجع بعدها بسنة قبل الرسلمينيا دخل عليه تريبل اتش قال أنا أتحداك في الرسلمينيا، كنا ماشي أوكي ممكن السيناريو هذا أبلعها أمشيها يلا والله وانتهت، لكن كيف انتهت؟ انتهت بإصابة الأندرتيكر، لأول مرة الأندرتيكر يخرج بنقالة من الرسلمينيا، طيب أوكي ماشي يلا عديها هذه. جاء بعدها بسنة، شوف تصور سنة كاملة ورجع الأندرتيكر قال لا ما هو أنت اللي تخرجني على نقالة تريبل إتش، يا دين النبي يا الله ها، وجا شون مايكلز هو الحكم، صار سيناريو للأمانة حلو ما عندي مشكلة، لكن لما انتهت هذه المباراة بشكل أجمل مما نتخيل ووقفت كلكم يا ثلاثة على الستيج وانتوا وأتفاجأ بعدها لا رجعت بعد سنة كاملة ورجع يسوون حتى تصفيات، تصور يعملوا مباراة تصفيات من اللي واجه الأندرتيكر في الرسلمينيا، للدرجة هذه فاز فيها سيام بانك، وترى على فكرة وبيزعلون مني جمهور الأندرتيكر لكن ترى هي رضوة ترى اللي سووها لسيام بانك إنه يلعب ضد الأندرتيكر، يعني عشان أبعدناك عن صورة وخلينا ذارك ويأخذ منك اللقب ويلعب ضد جون سينا على اللقب مين إيفنت، يلا انت خذ أندرتيكر يا ولد يلا ما حد قدك يا عمي يلا قلنا يلا، ولعب ضد سيام بانك وفاز أندرتيكر خلاص. طيب وبعدين نتفاجأ بعدها بسنة كاملة رجع الأندرتيكر، هو تصور أندرتيكر هو اللي تحدى بروك ليزنر في الرسلمينيا، قلنا ماشي ما عندنا مشكلة يلا نجوم كبار وما في مشكلة نصبر. طيب إيش اللي صار في المباراة؟ فاز بروك ليزنر، يعني إيش اللي صار؟ انكسرت السلسلة، يعني ايش اللي صار يا اندرتيكر؟ انت اللي يربطك في الدو دبل اي الواضح خلال 5 سنوات الاخيرة راسل ميني، ما عاد يربطك فيهم اي شيء، ما شفناك تتحدى على اللقب، ما شفناك تدخل في دارة الالقام، انت ما تظهر الا في السنة مرة وعشان الراسل ميني. طيب انكسرت السلسلة، طيب ايش نبغى فيك بصراحة؟ يعني انا ايش ابغى فيك اندرتيكر؟ ما عاد ابغى منك شيء، يعني انت المفروض كان قلت خلاص يلا فمان الله يا الربع ويلا هذه الرسل مين لكم ومع السلامة وأمشي. أتفاجأ رجع السنة اللي بعدها ضد بري وايت في مباراة ما أدري شو أسميها. بعدها بسنة رجع ضد من؟ لا خلنا نتكلم ممكن بري وايت ممكن كمل بعدها في السنة نفسها في السيرفايفر يعني كاحتفالية وكين وأخوة الدمار معلش أوكي. بعدها رجع ضد من؟ ضد شين ماكمان. تشوف أصلاً بعد ما كسر السلسلة تشوف منهم خصومة بري وايت شين ماكمان.
ما جاوبت يا بوتي لأن استلمت تيكر علشان هاشتاج لن يعود والمندي. لكن يا بوتي
صدقني
يا بوتي أنا أسألك سؤال. اعتماد الـ WWE على النجوم البارت تايمر في مين ايفنت عرض السنة وش يوحي لك؟
يوحي لي انه ما عنده ثقة في نجومهم الشباب. عرفت ان النجم الشباب هذول ما راح يجيبوا لي فلوس. هذا اللي انا واضح امامي الان ان الشباب هذول ما يقدر يجيبوا لي جمهور. انا قلت لك اذا عودة الاساطير عرض شهري مرة واحدة عرض اسبوعي انا ما عندي مشكلة, لكنك انت تخليه ركن اساسي في مهرجاناتك الكبرى لا, هذا ارفضها. انا ارفض المبدأ هذا تماما وارفض انك تعطيه لقب. ارفض انه يكون ركن اساسي وارفض انك تعطيه لقب. يجون ضيوف شرف اهلا وسهلا الله يحييهم زي الاحتفاليات ذا لما يجون رو ألف مدري كم سماك داون العرض المباشر وإلى آخره ما عندي مشكلة, لكن يجون ركن أساسي لا. زي ظهور روك مثلا, روك يعجبني ظهوره, يجي مثلا يخلص يوم وليلة ويمشي وانتهت الموضوع. نفس الحكاية مع ستيف أوستن الاحتفالية رو الأخيرة اللي شفناها جميل جدا اللي شفناها, بس جاء سوى السيجمنت ذكرنا بذكريات الاتيتود لما ضد فينس ماك ضد عائلة المكمان وكذا عطاهم ستينر وانتهى الموضوع. خلاص انتهى الموضوع كذا كويس, هذا اللي انا احبه. لكن لا ترجعه عشان يكون ركن اساسي او يفوز باللقب يروح يرقد في البيت لا, هذه ارفضها.
طيب نحول على كرة القدم.
اوكي
انت نصراوي ابو تولين وعاشق ومتيم لفارس نجد العالمي
فعليك العالم.
طيب. موسم القادم مع الإدارة الجديدة وفي العصر الجديد لكرة القدم السعودية
حلو,
وش تشوف أنت متابع كين آخر استعدادات والتعاقدات إلى آخره, وش تشوف أنت رسالتك أنت المشجعين النصراويين اللي يسمعون لك؟
والله شوف الدوري السعودي الآن بيصير أضخم من أي سنة مضت. أوكي أنا أتكلم عن دوري بشكل عام لأن أشوف هم زودوا الأجانب صاروا 8 أجانب في الفريق الواحد. أوكي ومن المواليد السعودية يعني 2 يعني تقريبا يمكن الفريق كله حيكون كله غير سعودي تمام. شو اسمه المنافسة في أرض الملعب حتكون على كل المستويات, ما راح تكون نصر وهلال فقط, ما راح تكون أهلي واتحاد فقط لا, حتكون على كل الجبهات. يعني الأمان حيكون في فرق, يعني ما بقول إنها فرق صغيرة لا, نقول فرق المملكة كلها حتنافس على الدوري. يعني حيكون أصعب موسم للنصر ممكن هذا الموسم لأنه الثقة موجودة طبعا في الإدارة, أكيد الإدارة جديدة, إدارة شابة, إدارة طموحة تبحث عن شيء. ممكن أنا عشاني أنا حبيت كارينيو شخصيا ممكن أنا حبيت عودته للأمانة لإدارة النصر لأنه هو عنده مشروع يبغى يسويه في النصر, لكن للأسف الإدارة السابقة ما منحته هذه الفرصة. فأتمنى أشوف النصر من جديد بقيادة كارينيو بشكل أقوى من موسم متصدر لا تكلمني, ومتأكد أن كارينيو عنده شيء يبغى يسويه في النصر أو بشكل عام في الدوري السعودي. فأنا أتمنى أني أشوف النصر بأفضل من الموسم الماضي.
متفائل؟
التفاؤل موجود, أنا أقول لك كبيئة النصر حاليا التفاؤل موجود, التفاؤل الآن في بيئة نظيفة الآن في النصر, لكن نتمنى الآن الاستفادة منها. يعني الحمد لله ديون زيرو خلاص, جيب تعاقدات جيب لاعبين عليهم الكلام ويلا بسم الله. يعني نتمنى ان نشوف عودة النصر ذاك نصر زمان, نصر ماجد, نصر الهريفي, يا اخي نبغى العز هذاك يرجع. فبإذن الله بإذن الله
نروح اوروبيا.
اوكي
وسؤال المليون
السلام.
من خليفة زين الدين زيدان في كفة قيادة التدريب في ريال مدريد؟
والله من جد هذا السؤال مليون بصراحة. شوف زيدان علاقته مع خلنا نتكلم مع ريال مدريد. شوف أصلا اللي قبل كان زيدان, اللي كان قبل زيدان ترى كلهم مدربين كبار. طب ليش ما قدروا يسوون نفس الإنجاز اللي سواه زيدان؟ زيدان عنده ميزة اللي هي غرفة الملابس عند. كان زيدان يعرف يتحكم في النجوم، لأن أي نجم يلبس شعار ريال مدريد كان خلاص هو يعتبر نفسه سوبر ستار أو فايف ستار، يعني خلاص ما حد زي ولا حد قدي. لكن زيدان قدر يتحكم في النجوم هذا اللي أمامه. زيدان الموسم الماضي، ما راح أتكلم عن الموسم هذا اللي لا الموسم اللي قبله، زيدان قدر يسوي فريقين، يعني مو فريق واحد، لا فريق أول وفريق ثاني. الفريق الثاني كان الاحتياط، لكن من خلينا نتكلم كسبيل مثال، ما راح أعمم، لكن كسبيل مثال عندك خامس رودريغيز اللي هو كابتن منتخب كولومبيا، كان ينحرق إنه ليش أنا احتياط وغيري يلعب أساسي، عرفت؟ كان ينحرق بالموضوع هذا وكان يزعل الموضوع هذا. فزيدان كان يراضي إنه لا أنت الفريق الثاني أنت وتقريبا لا ما أعطوه إشارة الكابتنية، بس كان يثق فيه إنك أنت البديل الناجح وأنت كذا كان تعرف يهيضه وها والله والله. وفعلا كان حتى لما يلعب الفريق الثاني كان أفضل من الفريق حتى الأول في بعض المراحل. فلكن شوف رودريغيز ما قدر يكمل، يقول لا أنا ما أقدر أكمل، فراح وين؟ بايرن ميونخ، وشوفه كيف الآن متسيد الساحة في بايرن ميونخ، يلعب أساسي وهو أفضل لاعب الآن من المحترفين في بايرن ميونخ. أرجع لريال مدريد السنة هذا الموسم هذا، شوف زيدان ما قدر يسيطر على النجوم الكبار هذول الفايف ستار، فيش سوى؟ قال خلاص اللي يبغى يروح يروح، وخلى كان جبت لك خامس رودريغيز كمثال وراح خامس أوكي. لكن شوف تعاقدات ريال مدريد مين جاب؟ جاب نجوم شباب، لأن فعلا ترى زيدان تعب ما قدر يتحكم في النجوم الكبار هذولا. لكن شوف النجوم الشباب هذولا، ها أقعد احتياط، إيه عادي أقعد احتياط، هو أنا لابس شعار ريال مدريد عادي أقعد احتياط. فجاب نجوم شباب لأنه ما تعب في غرفة الملابس. فلما جابوا حققوا أبطال أوروبا المرة الثالثة، فأنا أعتبره إنجاز كبير لزيدان إنه يجيبه بالنجوم الشباب هذولا. أنا أتكلم عن الفريق الثاني مش الفريق الأول اللي في موجود في التشكيلة الأساسية، أتكلم عن الفريق الثاني لأنه ما في احتياط. خلنا نتكلم واقعية، يعني هل يعقل إنه يعني هل أنا إحنا نشوف بنزيما نشوف إنه من يعني مستوياته مش ولا بد، لكن هل يعقل إنه بنزيما مفروض إنه يكون بديلة يعني في مستوى؟ لا أشوف إنه أقل من مستوى بكثير اللي هو ما يورال، يعني مو معقولة. وأجيب أبطال أوروبا يا عمي كثر الله خيرك، لكن الخطة الآن زيدان ليش يبتعد عن ريال مدريد لما شاف إنه لا ريال مدريد لا تبغى تجيب نجوم كبار. بيريز الآن صار خلاص صار يفكر ذحين فلوس مادة صدق، يعني أنا أوكي أنا فريق كبير أنا على مستوى أوروبا إذا مو على مستوى العالم كله، أنا أبغى أجيب نجوم كبار وعليهم القيمة وعليه حيسوق لي أنا حتى في الأمور التجارية. فزيدان ترك الموضوع، هذا شيء طبيعي من زيدان أنه يترك الموضوع. مسألة خلافته الآن، أنا أبغى أوصل لك لمسألة الخلافة. مسألة الخلافة الآن، هل اللي حيخلف زيدان حيكون نفس عقليته؟ حيقدر زيدان يقول لا أنا ما بقدر أتحكم في نجوم الخمسة الفايف ستار الآن؟ وشوف مشاكل الآن كريستيانو مع الإدارة، يبغى يزود راتبه وما إلى آخره، ترى خلاص النجوم الآن يبغون فلوس، النجوم الآن يبغى يلعب أساسي. هل اللي حيخلف زيدان حيكون نفسه؟ في مرشحين، أنا عن نفسي أنا مرشح بصراحة مدرب توتنهام اللي هو الأرجنتيني بوتشينيو، إن شاء الله أنا قلت اسمه صح، كويس هو المدرب هذا، كويس وحماسي وإلى آخره. برضو عندك الإيطالي كونتي اللي هو مدرب تشيلسي، مدرب كبير وحماسي، لكن مشكلة كونتي إنه مدرب دفاع، بوتشينو أحلى ما فيه هجومي. برضو اللي هو مدرب منتخب ألمانيا اللي هو لوف من ضمن الخيارات، هو برضو عنده نزعة الهجومية، ما عنده الاحتفاظ بالكرة وعند الدفاع، هذا شيء مناسبين ريال مدريد عكس كاونتي، مع أنه حاليا أنا أشوف أنه هو الأنسب بما أن تشيلسي بيتركونه، توتنهام متمسكين في مدربهم. أما أرسن فينجر الله لا يقوله إن شاء الله ما يجي، أنا دائما أقول أرسن فينجر يعني هو هو مهيئ أصلا إلى أن يكون مدرب منتخب مش مدرب نادي. المدرب هذا مدرب إعداد، أنا أقدر أعد لك فريق، خلاص إذا أنت تقدر تعد لي فريق ومن نجوم الشباب صدقني لو مسك أرسن فينجر منتخب صدقني حينجح معه، وخذوا هذا الكلام حصري عندي، صدقوني أرسن فينجر هذا شخصيته شخصية مدرب منتخب وليس نادي. نادي صدقني ما يقدر يجيب لك بطولات، لكن مع المنتخب لا يقدر لأنه مدرب إعداد، ويقدر يجيب لك يختار لك نجوم كذا يحطهم في تشكيلة المنتخب ويجيب لك بطولات. بس
يعني أرسن فينجر يروح للمنتخب فرنسا بدل زيدان؟
زيدان في السنة هو ما وضح أصلا مستقبله، يقول لا أنا حريح السنة هذه، ما أدري إذا زيدان حيمسك منتخب فرنسا ما أدري. وعلى فكرة لو في ترشيح، لو أنت تخيرني زيدان ولا فينجر حيمسك منتخب فرنسا حقول لك أرسن فينجر.
أوف
نعم
ليش؟
قلت لك مدرب ذكي يعرف ينقي لك, يقدر يعدي لك فريق امامك, يقدر يختار النجوم. بس ما كان يصرف فلوس هو كثير في ارسنال, صدقني ما يقدر يدير نادي. النادي ترى عادي هو بامكانه تدفع, لكن ارسنال فيجر ترى ما كان يدفع عادي, لا جيب لي النجم هذا وهذا واجيب لك بطوله, بس ما يقدر. لكن لو هو على منتخب يقدر يجيب لك بطوله.
طيب نختم هذه الفقره بتوقعاتك لمنتخبنا السعودي اليوم. وصلوا قبل دقائق, احنا نسجل السبت, وصلوا قبل دقائق في الى روسيا. انا قاعد اتابع الاخبار السياسيه. فوصلوا الى روسيا في موسك الان, حطت الطائران لمقله لبعثه المنتخب السعودي. شفت مباراتنا مع منتخب ألمانيا ومباراة اللي قبلها, وهي ليست مقياس 100% عن المستوى الفعلي اللي بيكون في المونديال.
حلو,
توقعاتك مباراة افتتاحية, توقعاتك وين مناصل؟ انت عدى ربع يعني الدور 16, ناصل دور الثمانية.
شوف في الوقت الحالي انت حتى شفنا امس الصور اللي طلعت, واجسام لعيبتنا مو من نفس جسم اللاعب الاوروبي او حتى اللاتيني. أنا أتكلم لك عن اللي حنواجههم اللي هو الأوروغواي وروسيا. فالإمكانيات عندنا, بس مشكلة لعيبتنا ما تدري ما يأخذهم, ما أدري إيش قصتهم يعني. فإذا لبسوا شعار منتخب, في ناس يبدع وفي ناس ما يبدع, أنا ما أبغى أعمم أو أخصص. فإن شاء الله, أنا عن نفسي إن شاء الله أقول إن شاء الله يطلعون بمستويات. أنا ما أطلب نتيجة, لكن نبغى مستوى يشرفنا إحنا أن السعودية عندها رياضة أو عندها كورة. فأتمنى أنهم يقدموا مستوى, خاصة أنك أنت الآن مو في شرف بس المونديال فقط وبس, لا أنت في شرف افتتاح مونديال كأس العالم 2018. أنت لابس شعار منتخب, حتمثل السعودية بأكملها في بداية الافتتاح. فأتمنى, ما والله ما بقول فوزوا, لا أقول قدموا مستوى. ما نطلبكم أكثر من اللازم أو أكثر من طاقتكم, لا والله, بس قدموا مستوى جميل. على فكرة أنا تابعت مباراتهم ضد ألمانيا, الشوط الثاني كانوا كويسين. أوكي إيه, ما نقدر نجاري أوكي اللاعب الألماني صح, بس كانوا كويسين في أداء, أوكي في لمسات وفي كويسين. حتى الحارس صراحة عبد الله معيوف صد كرات كثير صعبة ويعطيه العافية, وأملنا إن شاء الله في الافتتاح وفي المجموعة. برضو عندك مباراتنا تقريبا ضد إيطاليا, أيوة ضد إيطاليا, الشوط الثاني بصراحة إيطاليا ولا شيء, والله منتخبنا كان جدا مبدع في الشوط الثاني أتكلم. فنقول إن شاء الله, إن شاء الله يفاجئونا, إن شاء الله نشوف مستويات, مع أن النجوم موجودين يعني, والله النجوم حلوين يعني خاصة في الجيل هذا, لكن نقول إن شاء الله, إن شاء الله إن شاء الله.
غير متفائل أنت أبو تولين؟
أنا أقول لك يعني نسبة التفاعل خلنا نقول يعني 50-50 يعني.
أوف.
نعم.
ليش؟
يعني نقول إن شاء الله إنه يسوون حاجة. عرفت, أنا ما أطالبهم بفوز, لكن أطالبهم بمستوى. فرحان إن المنتخب السعودي في المونديال, أكيد فرحان وشيء نفخر فيه وشيء يرفع رأسنا, لكن إن شاء الله نقول في المونديال إن شاء الله نشوف حاجة كبيرة يسوونها.
نقول إن شاء الله, نحن يجب أن نكون يعني متفائلين, يجب أن ندعمهم حتى نصير نقدم الدور المنوط بنا, والباقي عليهم هم
إن شاء الله. أكيد.
الآن الفقرة الكل يترقبها, أنا أرسلت لك الآن القائمة.
هات القائمة.
فلازم تشوف القائمة أبو تولين.
أوكي.
الفقرة هي المصطلحات, سبع مصطلحات مع سبعة أسماء من النجوم الكبار والأساطير. تبيك تعطي كل أسطورة وتعطي كل نجم تعطيه مصطلح. أنت اطلعت الآن على القائمة؟
اطلعت. نعم
نعم. الآن عندك المصطلحات هي أسطورة, رمز, نجم. أوكي. موهبة. تمام. ظاهرة, مضخم, سيء.
أوكي.
والأسماء هي سكوت هول, تريبل إتش, كيفن ناش, رومان رينز, شون مايكلز, جون سينا, ذا روك.
جميل.
مستعد؟
طيب حلو, بسم الله, الله يستر.
سكوت هول
للأسف سيء.
تريبل إتش
ظاهرة.
كيفن ناش
تحرجنا كده, يلا أسطورة.
رومان رينز
موهبة.
شون مايكلز
احنا ذكرنا ظاهرة خلاص ها؟
نعم تربل اتش.
شون مايكلز اوكي شون مايكلز نجم 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 كبير يعني استاهل
نجم. جون سينا
مضخم.
ذا روك
رمز.
الله أذكى إجابات مرت علي في سكوب.
طيب كويس.
أبو تولين وجهة نظرك عن مسلسل العصف.
أنت تبغى تفصلها الآن ها؟
انطلق لك المايك.
طيب بسم الله. العصوف هم المشكلة أنه في بداية قبل المسلسل تقريبا حتى من السنة الماضية هو بغى يعرض السنة الماضية بس أجلوها إلى السنة هذه في رمضان. هم بغى يعرضونها غير موسم رمضان لكن قرروا أنه يكون في موسم رمضان. يعني المسلسل هم كانوا يقولون في البرومهات أنه مسلسل توثيق لتاريخ الأيام السبعينات. أوكي اللي ظهر أمامنا يعني أنا أقول إن المسلسل كان جريء زيادة على اللزوم كتمثيل كأداء. يعطيهم العافية كلهم نجوم كبار موجودين الآن أمامي وأنا جم المفضل يعني يعتبر برضو ناصر القصبي من النجوم المفضلين يعني وتجربة حلوة له هو خاصة يعني صار الآن خلاص صار الآن من السوبر ستار يعني سوبر سوبر يعني يعني يستنى منك حاجة جديدة أكثر من طاش مطاش. فمسلسل عصوف هذا يعني مثل ما أقول أعيد وأكرر كبعض المواضيع كانت جريئة في جرأة زيادة على اللزوم ما كان المفروض أنهم يتطرقون فيها. بعض المحاور أو بعض النقاط يعني المفروض أنكم تتوسعون فيها سواء يعني قضايا سياسية أو قضايا دينية المفروض أنكم توسعتوا فيها أكثر. في بعض الأشياء مثلا اللي تحصل مثلا في بيوت الناس أو السعوديين ذيك الأيام كان المفروض أنها تأخذ أفضل من الآن يعني أفضل المشاهد الحالية مع أنه كويس المشهد الآن أمامي لا أطالبهم يعني أكثر من كذا لكن نقول أنه كان بالإمكان أفضل من كذا. هو ناصر شفت ذيك الأيام طلع في مع العلياني في قبل أسبوع أو أسبوع الماضي ظهر قال لا أنتم من اللي قال لكم أنه برنامج توثيق لا أنا ما جالس أوثق أنا جالس أحكي من خيال الشاعر قصة عائلة من أيام سبعينات حتى تصل
ما
إلى
ما تحس أنه كلامه ناصر القصبي ما هو بصحيح لأنه البرومو حق المسلسل كان يروج أنه توثيق لفترة ما وكان اللقاءات وأنا أتكلم شخصيا في برنامج الرابع على قناة العربية قبل رمضان أنا شفته كنت في النادي العصر
حلو.
فكان يتحدث اللقاءات مع النجمة ليلى السلمان ومع عبد الله الأسناني وكانوا يتحدثون أن هذا التوثيق لحقبة زمنية
حلو
هذا كلامهم صح. ناصر القصبي لما طلع في برنامج مجموعة إنسان على قناة NBC مع علي العلياني قال متى قلنا أنه التوثيق حنا نتكلم عن شيء خيالي عن أسرة ما أدري إيش لا كان كل الترويج الإعلامي لها سواء في السوشيال ميديا أو في الشيء المتلفز أنه هذا توثيق الفترة معينة إحنا كيف كنا عايشين تتفق أم تختلف؟
لا أتفق طبعا أنه راوغ هو في الحوارات لما شاف ردة الفعل أصلا والهجوم الكبير عليه حتى يعني بقمة ثقة يعني ما أدري هل أسميها ثقة أو أسميها غرور لكن قال نجو صحي أشوف ردة فعل الناس لا يعني مفروض أنك يعني في بعض المواضيع أنك ما لا تستفز الناس بشكل زي كذا بشكل تتجاوز فيه الخطوط الحمراء. بالعكس احنا يعني ذيك على اللي أنا أذكره من سواليف أبوي الله يرحمه إنه كان قلب الجار على الجار ما كان يذيب شيء لكن هنا نشوف شيء مختلف لا أنه كان ما أبغى أقولها عادية بصراحة لكن تجاوز خطوط حمراء كثيرة يعني. فأتمنى عموم كمسلسل مسلي بالنسبة لي أنا مستمتع فيه في تجاوزات إيه في تجاوزات لكن
ما تحس إنه لو أخذ نسخة باب الحارة في موسم الأول والثاني باب الحارة الأول الجزء الأول والثاني العلاقات بين الجيران وعلاقات داخل الحارة هذه لو انه استنسخت هذه بتقول لي مسلسل ايش اسمه حق اللي عام نزلوه من الحجاز
حارة الشيخ
ما شفتها انا, بس شفت نقد لاذع عليها في السوشيال ميديا انه ما يمثلون الثقافة الحجازية بغض النظر. لكن انا بالنسبة لي الاجواء حق, انا شفت 5 حلقات من العصوب اللي هي اول 5 حلقات, الاجواء الديكور الى اخره ما قصروا.
حلو.
لذلك انا نتكلم الان على السيناريو والحوار داخل هذا المسلسل. لو استنسخت تجربة باب الحارة انه نتكلم عن العلاقات الاجتماعية في ذلك العصر كيف كانت, انا بالنسبة لي راح يكون جدا ايجابي. هذا المفروض. لكنه للأسف الشديد استخدم هذا المسلسل كساحة لمعارك بين النخب المثقفة عندنا في السعودية. صح أو لا أبو تولين؟
صح وبقوة بعد
للأسف.
للأسف الشديد يعني الله يرحمه, عاد ما نقول لا الله يرحم عبد الرحمن الوابلي, يعني كان أعتقد يعني والله ما أنا بتلحق فيه يعني بصراحة, هو ميت الحين والله يرحمه, لكن أعتقد أنه كان هدف المسلسل أنه كان يبقى متنفس له هو شخصيا ضد الصراعات الفكرية يعني.
نجي الآن لل...
بس أذكر نقطة على فكرة, ترى ما ذكرت أنها نقطة بالنسبة للمسلسلات الدرامية المصرية والسورية, ترى مع سياق الكلام أنا ذكرت كلام يعني. شوف على فكرة المصريين على أيام نور الشريف على فكرة ترى كان هو الوحدة في الساحة وقتها في الدراما, تكلم دراما المصرية ضد الدراما السورية لما كان فيها منافسة بينهم, فقدم مسلسلات ترى كبيرة نور الشريف الله يرحمه طبعا, وعلى فكرة هذا ممثل مفضل على مستوى مصر, قدم رجل آخر, قدم الحاج متولي, يعني قدم مسلسلات ترى حلوة في هذه الفترة, لكن فوقت فترة كذا المسلسلات السورية. لكن حاليا أعيد وأكرر أن المصرية رجعت سيدة الموضوع.
الختام كلمة ختامية أو كلمات ختامية, الكلمة الأولى لفينس ماكمان, إيش حاب تقول له؟
أقول له شكرا لك. للأمانة من دونك يعني ما كنا بنعرف WWE, ما كنا بنعرف هولك هوجن, ما كنا بنعرف ألتيميت واريور, ما كنا يعني ما كان هذا الشغف حيعيش معي من طفولتي إلى حاليا اللي أنا فيه. يعني شوف ما شاء الله عمري ذا الحين 33 سنة وداخل 34, ف يعني شكرا لك يعني لقينا متنفس ترفيهي نقدر يعني نتابع فيه المصارعة, فلولا ما عرفنا المصارعة, فبالعكس شكرا لك.
كلمة للجمهور العربي المتابع للمصارعة الحرة.
ثقوا في أنفسكم, أنتوا جمهور واعي, جمهور فاهمين مصارعة ما شاء الله تبارك الله, أراءكم نشوفها في الهاشتاغ, نشوفها ردودكم كذا, ناس تفهم, نستفيد منكم, إحنا برضو كمحللين نستفيد منكم, نستفيد من آراءكم, من مقترحاتكم, توقعاتكم, فبصراحة أنتوا نجوم الساحة الآن, فلا تحرمونا من مشاركاتكم, لا تحرمونا من آراءكم, ويعطيكم العافية كلكم جميعا.
الفقرة هذه بأخذها أنا. طيب. دائما نوجهها للضيوف المرة الآن بأخذها لو تسمح لي وتعطيني المايك.
إيه تفضل.
الفقرة هذه المفروض أنه تعطينا أنت بوتولين كلمة لطاقم فريق عمل هروج المصارعة, هذه أنا اللي بقولها بالنيابة عن كل فرد في عائلة هروج المصارعة. نقول لك أنت بوتولين شكرا, شكرا على وجود حساب دادي كول معنا في تويتر قبل هروج المصارعة, شكرا أبو تولين على وجودك معنا في بداية فريق أبو غلا, شكرا لك أنت أبو تولين على انطلاقتك في برنامج هروج الأخبار, وكيف أنك تكون هوية مختلفة تماما ما هي موجودة قبل في يوتيوب المصارع الحرة العربي. ما كان في موجود برنامج زي كذا يقدم آخر أخبار وآخر تطورات عالم المصارع الحرة مثل ما قدمت أنت في هروج الأخبار, ولما أنت أبو تولين طلعت في مثل هذا الأسبوع قدمت لون مختلف تماما عن اللي أنت كنت تقدمه في روج الأخبار, وثبت لنا حاجة صارت الآن من أكثر البرامج اللي ترقبها عدد مو بسهل من متابعينا سواء في اليوتيوب أو خارج اليوتيوب, يبغون يشوفون وش صار في تاريخ عالم المصارعة الحرة في هذا الأسبوع. شكرا لك أنت أبو تولين لما طلعت في البودكاستات سواء كان الكيك أوف أو الفول أوت, والآن عندنا يا ربي لك الحمد وجبة أسبوعية نسمعك فيها بجانب أبو يحيى في بودكاست جمعة مصارعة. أبو تولين كنت وزلت وستظل ركن أساس ركن أساس ولبنة أولى في تشييد ما يسمى الآن عليه بإروج المصارعة. كنت موجود في البدايات يا بوتولين وستظل موجود سواء كجسديا إن شاء الله الله يعطينا العمر أو حتى في وجداننا خالد مخلد بإذن الله يا أبو تولين. اللي أنت قدمته مو بسهل سواء كيوتيوبر أو كبودكاستر. الحمد لله العمل في هروج جماعي، العمل في هروج تراكمي
طبعا.
وكل ما حققنا من أمور أو كل ما وصلنا من نجاحات الفضل لله أولا وآخرا، ثم لتضافر أفراد عائلة هروج المصارعة، ودوما وأبدا أولهم المؤسسين، وأنت من أوائل المؤسسين لهروج المصارعة. شكرا لك أنت يا بوتولين.
الله يعطيك العافية، الله يبيض وجهك. إن شاء الله أكون على قدر هذه الثقة اللي منحتوني إياها. الحمد لله، النية الصافية هي اللي تستمر يا وهلان. شوف، ناس دخلوا ناس خرجوا، والحمد لله القلوب البيضة هي اللي بقيت في العائلة. الحمد لله العمل بيننا حب، العمل بيننا شوق، حتى نشتاق لبعض من أسبوع لأسبوع نظهر مع بعض في البودكاستات. فالحمد لله، هذا اللي أنا أعيد وأكرر كلامي اللي قلته لك في البداية، أنا كنت أحتاج عائلة زي كذا، وركز على كلمة عائلة. فبما أن يدنا كلنا مع بعض، فمثل ما قلت لك الآن حتى أقول لأبو يحيى يعني في البودكاست، قلت الآن صار موضوع جد يا أبو يحيى، لما شفت نفسي أنا أنه إن جود وهلان في طاولة تعليق WWE، لا الموضوع صار جد الآن. فالحمد لله اللي وصلنا له هذا، وما وصلنا له إلا الحمد لله، جهد الجميع، مشاركة الجميع، كلنا فعلا قلب واحد في جسد رجل واحد، الحمد لله. أكرر إن شاء الله أني فعلا أن ثقتكم فيني الحمد لله هي سبب استمراري معاكم، والحمد لله إن شاء الله نشوف دائما شعارنا هو دائما العائلة أولا والقادم أفضل. سامحوني إذا في أخطاء في زلات مني، أطلب منكم السماح والمعذرة، لنسامحه بكامل، ولكن إن شاء الله الفترة القادمة تكون أو السنوات القادمة إن شاء الله تكون أفضل مما إحنا عليه الآن. أمنيات نشوف إن شاء الله هروج مصارعة في رسلمينيا، حتى مو بس في العروض اللي تقام بس في السعودية، لا نبغى نشوفها برضو علم أو شعار HMWB على مستوى العالم بإذن الله. نقدر نوصلها بما أننا كلنا قلوبنا على بعض. فشكرا وهلان، شكرا جود، شكرا بوغلا، شكرا شاعر، شكرا بويحيا، شكرا لمستر كينج دعمه المتواصل لي في أكاديمية المصارعة، ما قصر معايا بصراحة. شكر لهم جميعا إن شاء الله، ما أقدر أسمي وأحدد. شكرا لأحمد، تعبت معاي كثير في الإنتاج والله العظيم.
ما جبنا طارية أشفام، أنا أقصد مين
يعني، أعطيهم العافية كلهم، أنا تعبت ناس كثير فأكيد في الإنتاج ممكن كانت عندي أنا وجهة نظر، أعتذر من أي شخص أنا تعبتها معي، أنا عندي أفكار يمكن عندي غير الأفكار اللي معاه، لكن الحمد لله تضحك أنت مجرم. فالحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله نكون موفقين مع بعض، إن شاء الله أكرر كلامي القادم أفضل. فشكرا لكم جميعا، يعطيكم ألف عافية، وشكرا متابعين جيش جامعة مصارعة ما أنساهم للأمانة، لولا دعمهم المتواصل، رسائل في الخاص، في الهاشتاج، ما شاء الله تبارك الله، كلهم بدون ذكر أسماء عشان ما أنسى أحد، لأن ترى الذاكرة عندي 5 ساعات وتفصل. فالحمد لله، شكرا لكم جميعا، والله يعطيكم العافية.
شكرا لك أنت بوتولين، أكرر شكري لك. شكرا لكم أنتم أحبابنا المستمعين لتواجدكم أسبوعيا معنا هنا في هروج سكوب في موسم 3. انتهينا، بكرة العيد، كل سنة أنتم طيبين، ونلقاكم بإذن الله رمضان القادم، الله أعطانا عمر وكنا متواجدين في كامل الصحة والعافية. سكوب راح يستمر كما تعودتم، راح يكون في أحداث، راح يكون في عروض، راح يكون في مواضيع أخرى نطرق لها. جامعة مصارع إن شاء الله بكرة راح تكون عيديتكم مع أبو تولين، مع أبو يحيى، روجلست راح تكون متواجدة أيضا ليلة العيد، وأيضا برامجنا المعروفة البرايم تايم كل جمعة راح تكون متواجدة يوم الجمعة بإذن الله. هذا معكم أهلان، ونلقاكم بإذن الله رمضان القادم، ودمتم بخير.